بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وتقدم معنا الحديث بالأمس عن جزء قد سمع فيما يتعلق بمقاصد سوره ومناسباتها، فعرفنا أن هذا الجزء يدور على مقصد الاجتماع، وهذا أصل عظيم من أصول الدين، فدين الإسلام دين جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يد الله مع الجماعة، ويقول: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فسورة المجادلة أو المجادلة كما عرفنا فيها تربية المؤمنين بمراقبة الله تعالى، ظهر فيها علم الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وتأمل كيف جمع الله تعالى شمل هذه الأسرة التي كادت أن تتمزق بسبب الظهار، فجاءت كفارة الظهار، وجمع الله تعالى شمل هذه الأسرة. وجاءت في السورة آداب في النجوى والمجالس، وهذه الآداب تؤدي إلى الألفة بين المؤمنين. وفي السورة رد كيد المنافقين الذين يريدون أن يفرقوا كلمة المسلمين. ثم تأتي سورة الحشر، وكما أظهرت المجادلة علم الله تعالى ومراقبته، سورة الحشر فيها عزة الله تعالى من خلال غزوة بني النضير. فهؤلاء المنافقون واليهود الذين يريدون أن يفرقوا كلمة المسلمين ويكيدون لهم، جاء في سورة الحشر طردهم من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وإظهار عزة الله تعالى، مع إظهار تآلف المؤمنين في السورة وتفرق اليهود والمنافقين. ثم كما قطع الله تعالى دابرهم وأجلاهم من المدينة، فكذلك ينبغي على المسلم أن يقطع موالاته مع الكافرين. فجاءت سورة الممتحنة أو الممتحنة كما عرفنا، فيها تقرير البراءة من الكافرين ولو كانوا من الأقربين. ثم بعد تحقيق البراءة من الكافرين، هنا تأتي سورة الصف، لأنه بعد الولاء والبراء لا بد من معاداة أعداء الله الذين يحاربوننا، فتأتي سورة الصف في الحث على الاجتماع على نصر الدين بالجهاد في سبيل الله كما مر معنا، واسمها الصف. ثم أيضا هذا الجهاد لا يقوم ولا يتحقق نصر للمسلمين إلا إذا اجتمعوا على تزكية نفوسهم بالعلم النافع والعمل الصالح. فجاءت سورة الجمعة تنبه على هذا المقصد العظيم، تجمع المسلمين على ذكر الله تعالى يوم الجمعة في خطبة الجمعة، وفي هذا تزكية لنفوس المؤمنين. وأيضا أظهرت هذه السورة فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها تحذير من اليهود الذين لم يزكوا أنفسهم. ثم تأتي سورة المنافقون كما عرفنا تحذر المؤمنين من كيد المنافقين الذين يريدون أن يفرقوا صف المسلمين واجتماعهم. ثم تأتي سورة التغابن وهي آخر المسبحات، وكما بيّنت سورة المنافقون أن الخسارة الحقيقية بأن يلتهي الإنسان بالدنيا عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فقررت سورة التغابن أن الإيمان هو سبب الفوز العظيم، وقررت أصول الإيمان من الإيمان بالله وصفاته وتوحيده، والإيمان بالرسالة والبعث والقدر، وحذرت من الخسارة الحقيقية والتي تكون يوم التغابن يعني يوم القيامة. والغبن هو الخسارة والنقص، فالخسارة الحقيقية إنما تكون في الآخرة. من خسر يوم القيامة هذا هو الخسران المبين الحقيقي. ثم كما عرفنا حذرت سورة التغابن من سبب من أسباب الخسارة التي قد تخفى على كثير من الناس، ويقع في هذا الفخ كثير من الناس. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فإذا كان الأقربون من الأزواج والأولاد يعينون العبد على معصية الله ويصرفونه عن طاعة الله، فهذه خسارة خفية قد لا يشعر بها العبد لغلبة المحبة لهؤلاء. فهذه العداوة، قال إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم، هذه العداوة قد تؤدي إلى الطلاق والفراق. فجاء سورة الطلاق، لكن سورة الطلاق كما عرفنا فيها آداب وأحكام في الطلاق تؤدي إلى الوفاق كما مر معنا بالأمس. ثم الحالة الثانية هو إما أن يتعامل الإنسان بهذا التعامل وقد يصل إلى الطلاق، أو الحالة الثانية مع الأهل أنه يتعامل معهم بالمصالحة. فجاءت سورة التحريم فيها هذا الأمر، يعني سورة الطلاق فيها طلاق وفراق لكن آداب تؤدي إلى الوفاق، وسورة التحريم فيها الوفاق والمصالحة، وكما عرفنا فيها تربية عظيمة بمراقبة الله وعلمه. الله لا تخفى عليه خافية، قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وبهذا تنصلح البيوت. فذكر الله تعالى هذه الحادثة اللطيفة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كأنه يفتح لنا أبواب هذا البيت لننظر ماذا يدور فيه. فبيت النبوة هكذا يربيه الله تعالى بمراقبته وعلمه جل وعلا، وهو القدوة لباقي البيوت. فهكذا كما عرفنا مررنا على هذه المقاصد بشيء من التفصيل والمناسبات بين السور في المجلس الماضي. واليوم هذا المجلس الثاني لجزء قد سمع، نمر كما عرفنا في الدورات الماضية على غريب الكلمات، يعني الكلمات الغريبة، وهذا كما عرفنا لا يليق بطالب العلم وبالمسلم عموما أن تمر عليه كلمة في القرآن الكريم وهو لا يعرف معناها، وأنت تسمع هذه السور ليل نهار، لا سيما هذه الأجزاء الأخيرة التي تتكرر قراءتها في الصلوات. اليوم كنت أسأل بعض الطلاب الصغار عن معنى الخناس، من شر الوسواس الخناس، فكثير منهم لم يعرف. قلت هذا ما يليق، يعني هذه السورة سورة الناس نقرأها ليل نهار ثم لا نعرف معنى الخناس. ممكن الآن كل واحد منا يسأل نفسه إيش معنى الخناس، ممكن يعني ما عنده إجابة واضحة، فهذا يجعل المسلم يراجع نفسه في الإقبال على كتاب الله وتدبره. لو وصلتنا رسالة من أخ محب عزيز لنا في قلوبنا لكنها بلغة أخرى، ستقول لابد أن أعرف ماذا يريد هذا الأخ مني، ممكن يريد حاجة أو يسلم عليه أو حتى أرد عليه السلام وما كتبه لي في هذه الرسالة، فتترجم الرسالة وتقرأها كلمة كلمة. وهذه السور في الحقيقة هي رسائل من الله تعالى إلينا، كل سورة كأنها تحمل رسالة، فعلينا نقبل على تدبر القرآن الكريم، بهذا ينتفع المسلم. قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، خاصة يعني الكلمات الغريبة، لأن الحمد لله القرآن الكريم الإخوة مع أنه بلغ أعلى مراتب الإعجاز، لكن ليس معنى هذا أن الكلام فيه غامض وغريب، لا، بل هذا في الحقيقة من أروع صور الإعجاز، أن القرآن بلغ أعلى مراتب البيان والبلاغة، وفي الوقت نفسه هو أوضح كلام وأبين كلام، تجد السهولة في معانيه وكلماته، لا تجد فيه كلمات وحشية وغريبة جدا. وإذا استخدمت كلمة غريبة لا تستخدم في اللغة كثيرا، فإنما تكون في موضع يناسب هذه الغرابة، وإلا فالأصل في كلمات القرآن أن تكون واضحة جلية والحمد لله. ولكن نحن لضعفنا، ضعف علمنا وبعدنا عن اللغة العربية الذي نزل القرآن بها بلسان عربي مبين، قد تخفى علينا حتى بعض هذه الكلمات الواضحة، فنحتاج إلى أن نرجع إلى غريب الكلمات. وكما هو معلوم هذا العلم ممكن أن يكون من أول العلوم التي يعتني بها طالب العلم في تفسير القرآن، لذلك تجد مثلا بعض المصاحف في التفسير الميسر تجد فيها على الهامش معاني الكلمات، لأن إذا عرفت معنى الكلمة خلاص ما تشكل عليك الآية، تفهم معنى الآية، فأنت محتاج فقط لمعرفة معنى هذه الكلمة. والحمد لله إن شاء الله غالب الكلمات معلومة عندكم، لكن إخوة كما عرفنا نعتني أيضا ليس فقط ببيان المعنى للكلمة، وإنما أصل الكلمة، يعني اشتقاق الكلمة، والكلمة ما أصل معناها في اللغة، وهذا باب عظيم. الكلمات مهما تنوعت معانيها ترجع إلى أصل واحد في المعنى، فإذا عرفت هذا الأصل يسهل عليك معرفة باقي المعاني لهذه الكلمة. وأيضا هذا له فوائد كثيرة، من معرفة دقة استعمال القرآن لهذه الكلمة في هذا المقام مثلا، ومعاني أخرى، حتى إذا عرفت حقيقة الكلمة ممكن أن يؤثر هذا في الجانب الإيماني والسلوكي، أنك تستشعر هذه الحقيقة بمعناها الحقيقي الذي أراده الله تعالى. طيب، الآن نبدأ نأخذ الكلمات التي يعني نتذاكر بعض الكلمات في هذا الجزء، والكلمات واضحة الآن. مثلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، هي واضحة، نعم، لكن نقف مع بعض الكلمات. تجادلك، كلمة جدل، الجدال ما معناه؟ تجادلك في زوجها، نعم، قلت تناقش، تخاصم، تراجع في الكلام، الجدال فيه مراجعة في الكلام. أصل معنى كلمة جدل في اللغة، هذه الكلمة تدور على معنى الإحكام، يعني شدة مع استرسال، شدة مع امتداد، ولذلك يقال الجدول. الجدول إيش معناه؟ مررت على جدول، على إيش؟ نهر صغير. فالنهر الصغير لأن الماء مجتمع فيه يعني يكون جريه قويا شديدا مع الامتداد، فجمع بين الشدة والامتداد يسمى جدول. طيب الحبل المجدول أو الجديل هو إيش؟ المفتول، يعني كما تعرفون الحبل يعني يلف بعضه على بعض حتى يكون قويا، فهذا يسمى مجدول أو جديل. الجدالة، ما هي الجدالة؟ الأرض، يعني كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا وإن آدم لمجندل في طينته، يعني مرمى على الأرض. الجدالة الأرض، تلاحظ الأرض صلبة شديدة مع امتدادها، فتلاحظ الكلمة هذه جدلة فيها معنى إيش؟ ها؟ شدة مع امتداد. ولذلك الجدال، يعني لو أنك يعني ناقشت صاحبك، أنت قلت مناقشة، شوف مناقشة تختلف تماما عن الجدال. ممكن تناقش صاحبك بكل يعني سهولة وبكل لطف، هذا ليس بجدال. الجدال فيه شدة خصومة ومراجعة للكلام، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يرجع يرد عليه يقول كذا وهكذا. ولذلك هذا قد ينفعنا حتى في الأحكام، يعني مثلا الله تعالى عندما يقول في الحج فمن فرض فيهن الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. واحد يناقش صاحبه في مسألة، هل تنكر عليه تقول أنت تجادل في الحج؟ لا، هذا جدال بالحق، يعني ليس جدالا مذموما. مثلا ناقش أو ساوم تاجرا في سلعة، يقول لا نقص من السعر كذا، هذه تحتاج كذا كذا، ويراجع في الكلام، لكن يعني ليس بخصومة، هو هذا ليس بجدال. يعني حتى لو يعني عاتب خادمه مثلا أو كذا، فالجدال المنهي عنه يكون بالباطل، يكون حتى يكون يعني معصية ومذموما، ثم يعني فيه مراجعة في الكلام وفيه يعني شدة. طيب لذلك الله يقول وجادلهم بالتي أحسن، لأن وقت الجدال يشتد الغضب، فيحتاج الإنسان إلى أن يتخلق بأحسن الأخلاق. وجادلهم بالتي هي أحسن. طيب تشتكي، إيش علاقة تشتكي بكلمة مثلا في سورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة، كمشكاة، والمشكاة المصباح، في مشكاة، مشكاة يعني إيش؟ الفتحة في الجدار، مثل ما يوضع المصباح الآن في فتحة في الجدار حتى يكون الضوء متوجها لجهة واحدة، يجمع ضوء المصباح، هذه الفتحة تجمع ضوء المصباح. طيب أنت إذا نظرت إلى أصل جذر هذه الكلمات شكوى، صح؟ شكا، شكوى، مشكا. طيب مع أن الشكوى هنا معلومة تشتكي والمشكا، فقالوا شكوى تدل على فتحة في الجدار، بالفعل فجوة، تدل على فجوة، لذلك المشكاة هي الفجوة في الجدار. وخاصة دائما الإخوة في مسائل الاشتقاق، إذا عرفت المعنى الحسي للكلمة، إذا كان هناك معنى حسي للكلمة هذا يقرب لك المعنى المعنوي. يعني مثل الآن فجوة، خلاص عرفت أن شكوى تدل على فجوة هي المشكاة. فطيب بالنظر إلى الناحية المعنوية، لما يقال الشكوى الإنسان متى يشتكي؟ إذا حصل له إيش؟ إذا حصل له فجوة في نفسه، فيشتكي مثلا من مرض، المرض فجوة ونقص، يشتكي من ألم، يشتكي من ظلم ونقص. ولذلك تأمل في التعبير هنا وتشتكي إلى الله، هذا في غاية المناسبة، لأن خولة رضي الله عنها ظاهر منها زوجها، وعرفنا أن الظهار معناه عند أهل الجاهلية إيش؟ فرقة مؤبدة. فهذا هذه فجوة كبيرة الآن في حياتها، من ينفق عليها؟ من يقوم على أولادها؟ وهي امرأة كبيرة في السن. شوف الفجوة الآن، هذه أدق كلمة في التعبير هنا في هذا السياق، أن تقول وتشتكي إلى الله، ما عبر بكلمة أخرى. فهذا في غاية المناسبة والله أعلم. طيب، وتشتكي إلى الله. نعم، وذلك ما أجمل أن يعني هكذا عندما تشعر في نفسك يعني خلل، بنقص، بفجوة، فتشتكي إلى ربك: يا رب أشكو إليك ضعف نفسي. وكما في حديث الطائف، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وتشتكي مثلا ضعف إيمانك، ضعف خشوعك، هذه كلها فجوات في نفسك. كم في نفوسنا من الفجوات، نحتاج إلى أن نشتكي إلى الله، ما نشتكي إلى الخلق. والله تعالى يسمع شكوانا ويجيبنا جل وعلا. طيب، تشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تقول: يا شيخ أنت شددت علينا، يعني كلمة كلمة، احنا قرأنا الآية أول مرة وقلنا ما فيها كلمات غريبة، الآن وقفنا عند ثلاث كلمات في الآية: جدل وشكوى وتحاوركما. كيف تبحث عنها في المعجم؟ حورة. طيب، حورة هذه كلمة المحارة، تعرفون المحارة في البحر، المحار أيضا المحارة، هذه الألف منقلبة عن واو، يعني أصل الكلمة المحارة في الحس في الواقع. قالوا المحارة فيها استدارة مع تجوف، تجويف، صح ولا لا؟ هكذا المحارة. فالمحارة الصدف، يعني فيه استدارة مع تجويف. طيب، هذا إيش ينفعنا الآن هنا؟ لذلك مثلا المحاورة الإنسان يتكلم يحاور صاحبه، شوف معنى دقيق، فيرد عليه فيبدأ يعيد عليه ممكن إيش نفس الكلام، يحاوره. معنى الاستدارة هنا الشيء الذي يدور 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 ثم يرجع إيش إلى نقطة إيش البداية. وهذا الذي حصل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم، هي طبعا تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وكثر ولدي ظاهر مني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا خولة اصبري، ابن عمك. وتشتكي مرة أخرى، تحاور مرة أخرى. طيب، تعيد الكلام مرة أخرى، ما عندك كلام آخر: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني. شوف إعادة الكلام، مراجعة الكلام، فسماه محاورة، هذا دقيق جدا. نحن نقرأ الآية نظن كلمات مستعملة معروفة، لكن عندما تراجع أصول الكلمات تعرف يعني بالفعل دقة القرآن الكريم. طيب، الآن أنت فهمت هذا المعنى. طيب، تقرأ في سورة الانشقاق، هذا مر معنا في جزء عما لو تذكرون، هذا الآن شهور طويلة مرت: إنه ظن أن لن يحور. يعني إيش هذا الكافر؟ ظن أنه لن إيش أن يرجع إلى الدنيا بعد أن يموت، أن يرجع إلى الحياة، ظن أن لن يرجع إلى الحياة بعد أن يموت. قال: بلى، يعني الله يرجعه ويبعثه بعد موته. طيب، أيضا هنا واضح المعنى الآن لكم، ها؟ لأن الرجوع، ها، كما عرفنا الاستدارة فيها رجوع إلى إيش؟ نقطة البداية. فكذلك يحور، يعني يرجع إلى ما كان عليه من قبل، يعني يرجع حيا. شوف كيف عرفنا المعنى هذا، جميلة اللغة العربية، جميلة. طيب، نأخذ كلمة يعني ممكن تكون صعبة شوية، أقدمها الآن لأنها ستأتي معنا. طيب، إذا قلت حور عين، أليست من نفس الجذر حورة؟ طيب، هذه كيف تكون حور عين؟ طبعا عين واسعة الأعين، هذا من جمال المرأة. وحور يقولون المرأة الحوراء، يعني البيضاء، وهذا أيضا من الجمال. وكذلك بعض المفسرين يقول يعني بياض العين مع سوادها، وإن كان المعنى المشهور يعني البيضاء عموما. طيب، إيش علاقة هذا بالمحارة وبال... الله تعالى لما وصف يعني نساء أهل الجنة ماذا قال؟ نريد واحد يجيب لنا آية تناسب هذا المقام، تناسب يعني الصدفة والمحارة. حور مقصورات في الخيام، أحسنت. طيب، مقصورات في الخيام، مخبأات في الخيام. المرأة إذا كانت إيش يعني مخبأة في الخيمة، تكون إيش ما تصيبها الشمس. طبعا الجنة ما فيها شمس وحرارة، لكن معنى هذا أنها مخبأة في الخيمة فيكون ما تصيبها الشمس. يعني طبعا هذا على يعني مقاييس أهل الدنيا، وإلا هي الآية باب المثال فقط، باب التقريب. فالمرأة، نفرض امرأة في الدنيا جالسة في بيتها ما تخرج إلا نادرا، ما تصيب الشمس، ما تسمر، تكون إيش بيضاء كأنها في محارة. يعني قالوا لذلك في اللغة العربية يقولون الحواريات هن نساء المدن، لأنها تبقى في المنزل فترة طويلة. هذا الله يرحم زمانهم، هذا ما زماننا نحن. لا، المرأة سواء كان هم عندهم إيش المدن والبادية. البادية، نساء البادية يخرجن للعمل، اللي تحرث الأرض واللي تكون راعية غنم، هذا ممكن موجود وموجود الآن بقلة، نعم، لكن نعم موجود في بعض الدول طبعا بكثرة. فالمرأة إذا خرجت أصابتها الشمس فاسمرت، ما تكون بيضاء، بخلاف نساء المدن. ولذلك في اللغة العربية يقولون الحواريات هن نساء المدن بخلاف نساء البادية، مسكينات. لكن اليوم نحن في زماننا النساء خرجنا من البيوت، ما تحب المرأة تجلس في بيتها. الله المستعان، صلى الله أن يهدينا ويهدي أخواتنا أجمعين. طيب، إلا إذا خرجت لعلم لكذا لا بأس. فسميت نساء المدن حواريات لبياضهن. وأنا اللي خطر في بالي نسيت الآية الآن، ذكرونا بالآية، كأنهن بيض مكنون. شوف مكنون، ليش قال مكنون؟ أو اللؤلؤ المكنون يعني مستور. إذا كان مستور يعني يحافظ البيض على صفاء لونه وبياضه. فكذلك هنا معنى البياض لكلمة حور جاء من هذا الأصل، أن كما قلنا المحارة فيها تجويف مع السدارة، فكأن هذه المرأة في جوف بيتها تلازمه فتكون بيضاء ما تصيبها الشمس حتى يتغير لونها. عرفنا أصل كلمة، ومن هنا جاءت كلمة الحواريين كما سيأتي معنا في أتباع عيسى عليه السلام، من البياض والصفاء، يعني الخلص في اتباع عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا معنى، وهذا الذي يذكره أكثر المفسرين، بل عامة المفسرين جروا على هذا بالفعل. يعني هذا يعني معنى بديع، لأن الشيء يعني الأبيض يعني يكون كناية عن الإخلاص وعن الصفاء، كما قال الله تعالى لبنا خالصا سائغا للشاربين. كذلك ينبغي أن يكون الإخلاص والصفاء في عبادة الله، في نصرة دين الله، فسموا بالحواريين، يعني لخلوصهم في نصرة دين الله وصفائهم، صفاء قلوبهم. وكذلك لا يمنع أيضا كما ذكر بعض أصحاب المعاجم هنا، أن معنى الاستدارة موجود، الحواريين من حورة، التي هذه الكلمة تدل على الاستدارة، فكأنهم يحيطون برسولهم وهكذا كالدائرة في نصرته والدفاع عنه. أيضا هذا معنى ممكن أن يعني يقبل في هذه الكلمة، والله أعلم. طيب، نمشي شوي أسرع كذا ما بنخلص. طيب، الذين يظاهرون منكم من نسائهم، عرفنا الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، فسمي ظهارا لأن يذكر الظهر، يعني وهذا فيه يعني تشنيع وتقبيح لهذا الفعل. إذن هو مأخوذ من هذه اللفظة. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. تم الله لما أبطل الظهار ماذا قال؟ وصفه بهذين الوصفين، وأنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. إيش الفرق بين منكر وزور؟ قال لك المنكر نحن نسمي كل ما حرمه الله من المعاصي والشرك والقبائح نقول عنها منكرات. تعرف النكرة في اللغة العربية هي ما يخرج من الخراج والحبوب مثلا في جسم الإنسان يخرج منها قيح ودم، هذا يسمى نكرة، يعني شيء مستقذر قبيح يعني سبحان الله. وهكذا المنكر في الشريعة ما قبحه الشرع وحرمه ضد المعروف، معروف لدى الفطر السليمة والعقول الصحيحة بجماله وكماله. طيب إذن هو منكر قبيح وهو زور، وكلمة زور تدل على ماذا؟ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، يعني إيش؟ تميل. كلمة زور تدل على الميل، وذلك يقال الزائر سمي زائرا لأنه ترك كل أحد ومال إليك فسمي زائرا. فكذلك وزورا يعني ميلا، شوف كيف دقة القرآن، ميلا عن الحقيقة. وذلك قال ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم، مال عن الحقيقة. ولذلك تأمل في دقة القرآن في إنكار الظهار، قال منكرا يعني من حيث إيش؟ الشرع، من حيث الشرع منكر، هذه كلمة مستخدمة كثيرا في ما حرمه الشارع، يحل لهم الطيبات وحرم عن الخبائث، أو قبلها قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هذه كلمة أصبحت يعني مشهورة في هذا المعنى. فإذا قال منكرا يعني قبيحا ينكره الشارع، وزورا في الحقيقة والواقع يعني كذبا وزورا، ذلك الكذب يسمى زور لأنه ميل عن الحقيقة. فجاء الإنكار من الجهتين، من الجهة الشرعية من الجهة الواقعية، لا هو حلال في الشرع ولا هو يعني حقيقة صادقة في الواقع. نعم، قال منكرا من القول وزورا. نعم، طبعا هنا الإخوة من باب التنبيه، ثم قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. إيش معنى يعودون لما قالوا؟ ها؟ لا، ما يقول مرة أخرى أن أنت عليك ظهر أمي، وإن كان هذا بعضهم قد يقوله، يعني يرجع عن قوله، هو يريد إيش؟ أن يعني خلاص يتوب إلى الله ويكفر عن هذا الذي فعله. ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، لأن بعض الفقهاء فسروا العود بتفسير آخر، لكن هذا هو الأقرب والظاهر. ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، أولا عليه تحرير رقبة من قبل أن يتماسا، وهذا من كنايات القرآن، من أدب العبارة في القرآن الكريم، ما قال من قبل أن يجامعها أو يطأها أو لا، من قبل أن يتماسا مس. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني الدخول بالمرأة، لكن هكذا تعبير القرآن جميل، أو لامستم النساء كذلك، فهذا معناه. طيب، تلك حدود الله فلا تعتدوها. حدود الله يعني ماذا؟ الحمى، أو يعني محارم الله، حدوده. كلمة حد، نعم، كلمة حد في اللغة الحديد، ذكر الحديد، الحديد ممتنع قوي، فكذلك يقال حدود الحرم، يعني خلاص ما تدخلها إلا وأنت محرم مثلا، يعني أو المواقيت، أو إذا أردت عمرة لا تدخل حدود الحرم إلا وأنت محرم. المهم كذلك هنا حدود الله تلك حدود الله. فيعني كأنها ما يجوز للإنسان أن يعني يتجاوزها، ممنوع أن تتجاوزها. من هنا جاء معنى المنع، لأنه محرم عليك أن تفعل مثل هذا. لذلك إن الذين يحادون الله ورسوله كذلك، يعني المخالفة إذا كانت عن امتناع وعن يعني بشدة استكبار إصرار بسمى محادة، أصبح والعياذ بالله مثل الحديد ما يقبل ولا ينتصح سبحان الله. أو يقال المحادة يعني أن يتجاوز الحد إلى الحد الآخر، وبعضهم يقول لا، يكون في حد والله ورسوله في حد، يعني في طرف. فكل هذا يدخل في معنى الآية، لأن الحدود تمنع حدود الدولة، خلاص ما حد يعتدي على حدود هذه الدولة، ممنوع أن تدخلها إلا ب يعني جواز أو إذن. فكذلك محارم الله وأوامر الله تعالى. طيب كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. ما معنى كبتوا؟ إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا. إيش معنى كبتوا؟ أذلوا. أحسنت، لكن شوف أصل معناها في اللغة، تقول إيش؟ كبت الرجل، فلان كبت الرجل، يعني صرعه لوجهه. ممكن يذله بكلمة، لكن يعني شدة الذل وكمال الذل يصرع حتى يجعل وجهه على الأرض. هذا معنى كبت في اللغة، أصل معناها. ولذلك تدل على القلب، وهذا في أعلى صور الذل والمهانة والهزيمة. كبتوا، يعني تتصور الآن، كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. كبتوا كبت، طيب كتب لها علاقة ولا ما لها علاقة؟ ما لها علاقة، ستأتي معنا نشوف بعدين إذا في علاقة ولا لا. هي تختلف طبعا، كبت وكتب، لكن ستأتي معنا ممكن. طيب ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى. النجوى إيش معنى النجوى والمناجاة؟ التناجي، الكلام إذا كان إيش؟ إذا كان سرا بينك وبين صاحبك ما حد يسمعك. فطيب لكن لما يقال في اللغة النجوى هي ما ارتفع من الأرض فلم يعله السيل، تسمى نجوى، مكان مرتفع ما يعلوه السيل. طيب إيش علاقة النجوى بالمناجاة؟ شوف كيف هنا كأن كلمة نجوى تدل على خلوص وارتفاع، هذه أرض ارتفعت وخلصت من أن إيش يعلوها السيل. وأنت عندما تناجي صاحبك إيش تفعل؟ الحين نحن معا، إذا بغيت تكلم واحد إيش تأخذه؟ وين؟ على طرف، صح؟ هذا خلوص عن الجماعة، يخلص. فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، وما يمكن يتناجون يعني في وسط الجماعة ولا يسمعون كلامهم. فكأنه ارتفع عن الجماعة وخلص منهم، فتتحقق المناجاة، كلام السر. فتأمل كيف اللغة. ولذلك هذا معنى جميل الإخوة، عندما نستشعر في مناجاة الله. شوف حقيقة الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه. عندما تستشعر هذا المعنى في المناجاة، ما تتحقق المناجاة إلا إذا كان فيها خلوص عن الآخرين. يعني ما يمكن أن تناجي ربك بمناجاة عظيمة يحبها الله، مناجاة حقيقية، إلا إذا تخلص من الشهوات والدنيا و هنا تتحقق المناجاة. بدون خلوص، بدون إخلاص، قلبك متعلق بالدنيا وكأنك وأنت تصلي ويدور على ذهنك كذا وكذا وكذا، أنت الآن تناجي الدنيا وتناجي شهواتك، ما تناجي ربك، ما خلصت من هذه الشهوات، ما تحققت لك المناجاة الحقيقية. فالمناجاة الحقيقية ما تكون إلا بالخلوص من الخلق. إذا تخلصت من الخلق وأقبلت على الخالق كانك ترتفع مثل النجوى الأرض المرتفعة، ترتفع وتناجي ربك. حق المناجاة رفعة، مناجاة الله رفعة. ولذلك أيضا يقال في اللغة لما شوف واحد على معصية تقول له النجاء، الوعاظ يقولون النجاء النجاء، ها يعني أن تنجو بنفسك، يعني ماذا معناها؟ أنك تتخلص من الذنوب وترتفع عن القاذورات والمعاصي وتتوب إلى الله. طيب، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، واضح الفسحة يعني إيش؟ أن توجد متسعا من المكان، تفسحوا في المجالس. نعم، وذلك هذا المكان الذي ما فيه شعر بجانب العنفقة، العنفقة تعرفونها، هذه الشعرات التي تخرج أسفل الشفة السفلى، شفة الإنسان السفلى، هذه الشعرات تسمى العنفقة، فبجانبها تسمى الفسحتان، فسحتان متسع، مكان واسع ما في شعر، هذا يسمى الفسحتان. طيب، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم، إيش معنى انشزوا؟ هو أصل معناها يعني صرفوا، يعني قوموا من المجلس واتركوا المكان لغيركم، فامتثلوا الكلام. طبعا سيأتي معنا في الفوائد يعني ما، لكن الآن انشزوا بمعنى قوموا ارتفعوا. يعني إذا قيل لكم انشزوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني أعطي المكان لغيرك واذهب أنت لحاجة، لسرية، لمصلحة مثلا. لكن أصل كلمة نشز، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، ننشزها هي الآن ننشزها، يعني هو أعاد العظام، كانت رميما، تعرفون قصة عزير عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى أماته 100 عام هو وحماره الذي معه ومعه طعامه وشرابه، سبحان الله، الشيء اللي يفسد بسرعة ما تغير، وانظر إلى طعامك لم يتسنه لم يتغير، لكن الحمار أصبح كالعظم ورفاتا وعظاما. قال وانظر إلى العظام كيف ننشزها، ننشزها يعني إيش؟ نعيد مرة أخرى، لكن النشزة تدل على ارتفاع، يعني نقيمها نرفعها، والارتفاع إذا كان مع قوة وصلابة يسمى نشوزا. فالنشوز يجمع معنيين، ارتفاع مع قوة، وهذا تماما هو، لأن في قراءة وانظر إلى العظام كيف إيش ننشرها، يعني نحييها النشور، فهو أحيى هذه العظام بعد موتها وثم رفعها، لك أن تتخيل كيف يعني هذه العظام تركبت حتى تكون هيكل الحمار، ثم كسى ثم نكسوها لحما. إذا ننشزها ليس فقط أن ترتفع، ارتفاع مع إحكام قوة، لأن سيعاد تشكيل الهيكل العظمي، ففيها إيش؟ ارتفاع مع قوة وإحكام. لذلك قال يعني ننشزها. وذلك المرأة الناشز، إذا نشزت المرأة يعني إيش؟ إيش معنى المرأة الناشز؟ نعم، فالتي تخرج عن طاعة زوجها، شوف تترفع عليه بقوة بصلابة، خاص ما تسمع كلامه، هذا شوف أصل معناها، ترفع مع صلابة قوة، أما لو كانت خاضعة متواضعة ما بتكون ناشزا. نسأل الله أن يهدينا ويهدي زوجاتنا. نعم، لأن ممكن الرجل ينشز أيضا، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا يعني يرتفع عليها بصلابة وقوة، أيضا هذا ما يليق بالرجل. وعنده هذه المرأة المسكينة فإنهن عوان عندكم. طيب، فإذا الآن عندما تفهم هذا المعنى ارتفاع مع قوة، طيب تقول لماذا هنا ما قال قوموا مثلا، وإذا قيل لكم قوموا أو انصرفوا قال انشزوا، وإذا قيل انشزوا. فكأنه والله أعلم يعني مثل هذا يحتاج من يعني تخيل واحد يقال له قم من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من يطيق أن يعمله إلا إيش؟ أن يكون عنده إيش؟ عزيمة وقوة إيمان حتى يمتثل بالفعل. ولذلك والله أعلم جاء التعبير بهذه الكلمة لأنها تدل يعني، وذلك قال يرفع الله الذين آمنوا منكم. سبحان الله، شوف كيف حتى الارتفاع الجزاء من جنس العمل كما سأتي معنا في الفوائد. فالنشوز ارتفاع وقال يرفع الله، حتى عبر بكلمة ما تجعله يشعر بالنقص، وإنما هو يعني يرتفع ويذهب إلى خير آخر، يكون هذا بقوة عزيمة، والله أعلم. طيب، استحوذ عليهم الشيطان، استحوذ، قالوا حوذ، أحوذ ثوبه يعني ضمه إليه بسرعة هكذا، أحوذ ثوبه. و الحاذ أو الحاذي هو ظهر الإنسان، كأنه يعني الإنسان يركع ويقوم ينضم هذا الظهر ويرجع بسرعة وبسهولة. فكلمة حوذ تدل على انضمام مع سرعة وخفة، أو إحاطة يعني انضمام وإحاطة مع سرعة وخفة. نعم، وهذا الاستيلاء جاء من الإحاطة، أحسنت. ولذلك يقولون الأحوذي، هذا المبارك فوري سمى كتاب إيش؟ تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي. الأحوذي هو إيش؟ قالوا يعني الفطن السريع، يعني يتلقف المعلومة بسرعة، يقول تحفة الأحوذي، هذا يستانس بالكتاب اللي يفهم، يعني يأخذ المعلومة بسرعة ويحيط بها. فكذلك استحوذ عليهم الشيطان، شوف كيف التعبير القرآن، استحوذ عليهم الشيطان كما قال الشيخ، يعني استولى عليهم بسرعة، وكأنه ينضم على الإنسان ويحيط به من كل جانب بسرعة وخفة ومكر، وهكذا كيد الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. يعني الإنسان يسترسل مع خطوات الشيطان، فجأة يجد نفسه وقع في المعصية. فاستحوذ عليهم الشيطان. قال طيب، التأييد واضح، أيدهم. إيش يعني أيدهم؟ قواهم، لأن الإياد قالوا هو التراب الذي يجعل حول الحوض والخباء حتى يقوى به، حتى يعني الحوض مثلا يبقى ماؤه مثلا، فهكذا تجمع التراب حول الحفرة حتى يعني يبقى، وتقوي هذا الحوض بالتراب، فيسمى الإياد. فكذلك التأييد، يعني ذلك هي قوة من الله تعالى، يعني كأنه هكذا يضم إليك من كل جانب ما يقويك، كلمة يعني أيدهم بروح منه. كتب في قلوبهم الإيمان، كتب، إيش معنى كتب في قلوبهم الإيمان؟ يعني نحن نعرف الكتابة المعروفة، لكن أصل كلمة كتب في اللغة هذه تنفعنا كثيرا في القرآن، كتب عليكم الصيام. و يقول يقال في اللغة كتب القربة أو السقاء، يعني عندك قربة ماء يعني حصل فيها خرق وشق، فتأتي بخيط وتلصق بين طرفي الشق بهذا الخيط بقوة، فيقال كتب السقاء، يعني فيها إلصاق بقوة بشدة، إلصاق بقوة. هكذا الكتابة أنت تلصق الحروف على الورق وما تمحى، هذه كتب الكلام إذا ألصق الكلام. ولذلك يقال كتب عليكم الصيام، يعني فرض، الفريضة تكون لازمة كأنه أمر لاصق بك لا بد أن تقوم به. ولذلك تأمل هنا كتب في قلوبهم الإيمان، كأنه يعني ألصق هذا الإيمان في قلوبهم ويكون لازما لهم بقوة مثل الكتابة. طيب طبعا يعني أيدهم بروح منه، روح نحن ما ذكرنا الروح، لكن كلمة روح الإخوة أصلا تدل على سعة ولطف، ولذلك راحة اليد، الكف راحة اليد لأنها متسعة، ويقال الروح، الروح يعني الفرج، جاء الروح يعني جاء الفرج من الله، يعني اتسع الحال وعاش الإنسان في سعة من أمره ولطف. ولذلك أيضا يعني الروح يطلق على النفس، أنك إذا تنفست أصبح صدرك متسعا منشرحا، وكذلك الروح، روح الإنسان يعني بها حياته، لأن سعة صدره ويعني راحته بالروح. فكذلك الإيمان يطلق عليه روح لأنه هو الروح الحقيقية للإنسان، الإنسان بدون إيمان بدون قرآن ميت. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني القرآن هنا قال وأيدهم بروح منه، كما سأتي معنا في الفوائد إن شاء الله، يعني روح، هذه الروح روح الإيمان واليقين ويعني سائر يعني ما يثبت المؤمن. أولئك حزب الله، حزب، الحزب تقول جماعة، ليش الفرق بين الجماعة والحزب والثلة والثبة تعبيرات كثيرة في القرآن عن الجماعة، لكن قال لك الحزباء هي الأرض الغليظة سمى الحزباء. فإذا الحزب يعني تجمع بقوة بتماسك، لذلك قال حزب الله هنا حزب الشيطان، وهذا يتناسب مع سورة المجادلة لما قال كتب الله لأغلبن أنا ورسولي إن الله قوي عزيز مثلا، فعبر عن جماعة المؤمنين بحزب الله يعني تماسكوا بقوة، ونحن في جزء قد سمع يدل على يعني التماسك والاجتماع. طيب الحشر، ما معنى كلمة الحشر؟ هذا ذكرناه في الدرس الماضي، ها؟ معنيين، جمع مع سوق، لما يسوق الله تعالى الناس إلى أرض المحشر يسوقهم ويجمعهم. ولذلك حشرات الأرض، حشرات الأرض تسمى حشرات، تنحشر يعني تساق من كل جانب وتجتمع، تسمى حشرات لكثرتها وانبعاثها. طيب فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا، اعتبر يعني خذ درسا عبرة. طيب أصل كلمة موعظة، لكن أصل كلمة عبرة من ماذا؟ من عبرة. طيب إيش علاقة عبرة وعبرة؟ عبرت النهر يعني إيش؟ اجتزته. فكلمة عبرة تدل على نفوذ ومضي، عبرت النهر، عابر سبيل، عبرت الدمع، لأنها إيش؟ تعبر، تنتقل من العين وتسقط هكذا، ففيها معنى المضي والنفوذ. ولذلك أيضا تعبير الرؤى يعني ينفذ بها من المنام، وأن تكون أمور يعني رمزية إلى التفسير في الواقع، فسرها ويعبرها ينفذ بها حتى تكون إيش يعني أمرا واقعيا، قل له هذا في تنبيه على كذا وكذا في الواقع، فعبرها نقلها كأن سار بها من مكان إلى مكان، من الأحلام إلى الواقع واليقظة. طيب فاعتبروا العبرة وين معنى النفوذ والمضي فيها؟ قال لك هذا كلام جميل ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول الاعتبار هو أن يعبر نظره من الأثر إلى المؤثر، ومن الصنعة إلى الصانع، ومن الدليل إلى المدلول، ينتقل إليه بسرعة ولطف إدراك، فينتقل ذهنه من الملزوم إلى لازمه. هذه العبرة. فإذا رأيت أمرا ينتقل نظرك من الأثر إلى المؤثر، هذه أعظم عبرة. فتعتبر، تربط الأمر بالله جل وعلا الذي يعني بيد كل شيء ويتصرف في كل شيء. فالعبرة فيها يعني هذا طبعا هذه أعظم عبرة اللي نبه عليها ابن القيم. وسبحان الله نحن ذكرنا في سورة الحشر أن السورة تدور على هذا، يعني كلها أفعال لله، هو الذي أخرج قذف في قلوبهم الرعب، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصول فبإذن الله. فهذه من أعظم العبرة. ذلك مثلا أي شيء يحصل في الحياة يقول لك إيش العبرة منه؟ والله العبرة منه أن الله تعالى على كل شيء قدير، أن الله تعالى هو الذي يفعل ما يشاء، أن الله تعالى لطيف بعباده. شوف العبرة، هذه أعظم عبرة، تنتقل من الأثر إلى المؤثر. طيب ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، إيش معنى الجلاء؟ يعني الخروج من المدينة، جلى القوم عن أوطانهم يعني أخرجهم من بلادهم، جزاك الله خير. ففيها معنى الانحسار، ولذلك يقال الجلى هو الرجل الذي يعني انحسر مقدم شعره، يعني ظهرت الصلع حصل له من بداية الشعر، يقال هذا الجلى انحسر. وهكذا انحسار وخروج. ما قطعتم من لينة، إيش معنى اللينة؟ نخلة، نعم نخلة، ويدخل فيها فسيلة النخل لأنها من النخل. قالوا، قال كثير من المفسرين هو كل نوع من أنواع النخل يسمى لينة، لكن شيء اللين معروف يعني في اللغة، شيء اللين هو الذي يكون باطنه رخوا، هذا اللين ضد اليابس. وهكذا النخلة يقولون ليست مصمتة الجوف كبقية الشجر، وذلك فيها قلب. ها تعرفون قلب النخلة؟ نعم الجمار. فالنخلة هكذا لينة، سميت لينة لأنها مجوفة من الداخل. والله أعلم، ممكن عبر هنا بهذا التعبير لينة أن الشيء اللين يعني يكون يعني ليش ما قال نخلة، ما قطعتم من نخلة مثلا، قال لينة. هذا والله أعلم فيه زيادة في غيظهم، يعني لأن اللينة ستكون، ذلك بعضهم فسرها بالنخل الجيد، اللينة يعني النخلة اللينة الرخوة، يعني تكون يعني أحسن من غيرها. ممكن نخلة يابسة ميتة، ما يعني لو قطعت ما يفرق الأمر، الأمر سواء والله أعلم. فلما تقطع اللينة هذه يكون أشد في النفوس. طيب ما أفاء الله على رسوله، الفيء عرفنا المال الذي يحصل عليه المسلمون بدون إيش؟ بدون قتال، دون حرب، بخلاف الغنيمة. طيب الفيء أيضا يقال فيء الزوال، الفيء هو الظل الذي يكون بعد أن تزول الشمس، يسمى فيئا. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، يعني تميل الظلال عن اليمين والشمائل. فالفيء هذه الكلمة تدل على ميل الشيء من جهة إلى جهة، ميل الشيء من جهة إلى جهة. وأيضا بعضهم يقول يعني كأنها تدل على رجوع إلى الأصل، يعني الشمس أول ما تشرق الظل يكون طويلا، يعني هي تخرج من جهة الشرق فيكون الظل العكس جهة الغرب، وكلما ارتفعت هكذا يتقلص يتقلص، ثم يفي يعني يرجع إلى الجهة الأخرى. إذا يعني زالت الشمس يسمى هذا فيئا، لأنه رجع إلى الجهة الأخرى. فكأن شوف المال يعني كان بيد الكفار فرجع إلى جهة المسلمين، رجع إلى الأصل، رجع إلى أصله. يعني هو كما عرفنا أول ما تشرق الشمس يكون الظل طويل، ثم ينكمش 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 شيئا فشيئا، ثم إذا رجع إلى الأصل يعني سيعود طويلا كما إيش كان من قبل، يعني كأن أصله أن يكون هكذا طويلا فيسمى فيئا، وهكذا يزداد 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 يعني كلما غربت الشمس حتى بعد ذلك يعني يختفي. فكأن هذا فيه إشارة الله أعلم إلى أن أصل المال ينبغي أن يكون بيد من؟ بيد المسلمين، لأن المسلم هو الذي يستعمل المال في ما أحله الله وأباحه وفيما فيه يعني قرب لله تعالى. فكأن هذه الكلمة يعني جميلة، فيها رجوع المال إلى أصله، والله أعلم. قال: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. إيش معنى أوجفتم؟ قلوب يومئذ واجفة. إيش معنى وجفة؟ يعني نعم هي خائفة وكذا، لكن كلمة وجفة تدل على سرعة واضطراب. قال: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. هذا كما عرفنا في مقصود سورة الحشر إظهار عزة الله وقدرته، فالله تعالى أول ما ذكر انتقال الفيء إلى المسلمين، شوف كيف هذه الإشارة، قال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني أنتم ما أسرعتم بخيولكم. طبعا يعني المراد يعني ما حاربتموهم، ما أخذتم هذا بحرب وقتال، لكن أصل كلمة أوجفتم كما عرفنا الإسراع، ويعني نعم نعم أو أوجفتم. فلذلك قال وجف يعني أسرع في السير. وجف القلب، قلوب يومئذ واجفة، القلب إذا كان ينبض سريعا يكون خائفا يعني مضطربا. نعم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. تبوأوا الدار يعني إيش؟ تبوأوا، تبوأ المسكن يعني اتخذه إيش؟ منزلا وسكنا. فذلك من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة قالوا أصلها يعني كانوا استطاع على تكاليف الزواج، يعني استطاع أن يهيئ سكنا لزوجته، هذا من أهم ما يكون في الزواج. فكلمة بوأ إذن تبوأ المكان يعني اتخذه مسكنا، تبوأ الدار يعني اتخذوها مسكنا. طبعا سيقول قائل: طيب إيش معنى تبوأ الدار والإيمان؟ هل الواحد اتخذ الإيمان مسكنا؟ هذا يدل على إيش؟ أنا قوة الإيمان ولزومهم للإيمان. أنت مسكنك، شوف الدلالات، تلزم المسكن، تلزم بيتك، ترجع إليه وقت الراحة، تطمئن في مسكنك، وهكذا الإيمان بالنسبة للمؤمن كالسكن. ما يسكن المؤمن إلا بالإيمان، ما يرتاح إلا بالإيمان، ويكون ملازما لهذا الإيمان. وذلك أيضا يقال مثلا في الحديث في سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء يعني إيش؟ أعترف، يعني أنا أتوب راجعا معترفا يا رب. أبوء لك بنعمتك علي، أبوء لك بذنبي. فطيب إيش علاقة هذا بالمنزل؟ قال الإنسان يرجع إلى إيش؟ منزله. فيسمى الرجوع يعني أيضا يطلق عليه كلمة يعني باء، باء بسخط من الله، رجع بسخط من الله. وهل الذي يرجع عن الذنب يعترف، يعترف بذنوبه ويعترف بنعم الله عليه. فمن هنا جاء يعني هذا المعنى. ولذلك يعني ما ننسى المعنى الأصيل وهو يعني اتخاذ المسكن فيه معنى اللزوم، فكذلك هذا الاعتراف يكون اعتراف العبد يعني الذي لزم طريق التوبة ولزم طريق الاعتراف، ويعني كأنه رجوع لازم ودائم لله تعالى. طبعا من باب التنبيه هنا قال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، الله يصف الأنصار لا يجدون في صدورهم تجاه المهاجرين حاجة، يعني إيش؟ كرها حسدا غلا. لكن شوف كيف الله تعالى قال هنا لا يجدون في صدورهم حاجة، لكن لما ذكر الناس اللي يأتون بعدين بعد المهاجرين والأنصار قال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هذا يدلك على سلامة قلوب الأنصار، حتى قال ولا أدنى حاجة. شوف ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نقف عند كلمة خصاصة. الخص هو ماذا؟ البيت من شجر أو قصب يسمى خصا، بيت صغير من شجر، والبيت الذي يكون من الشجر لابد أن تكون فيه ماذا؟ فتحات، تكون فيه فتحات. فالكلمة خصصة تدل على فرج كثيرة، فتحات فرج دقيقة، ذلك أيضا يقال خصاص الباب يعني من خلله. ولذلك الخصاصة يعني مثل ما عرفنا في تشتكي إلى الله الشكوى فيها إيش؟ فجوة، مثل المشكاة. كذلك هنا خصاصة يعني إيش ستقول؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني عندهم أيضا إيش؟ هم نقص، محتاجين. هذا النقص كأنه إيش؟ فرج يعني في الحياة في المال، لكن يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالمعنى هذا يعني الله أعلم يعني فيه إشارة إلى يعني شدة هذه الحاجات كأنها فجوات، ومع ذلك يقدمون غيرهم على أنفسهم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إذ الأغلال في أعناقهم. الغل كلمة تدل على إحاطة بشدة، وذلك الأغلال تحيط بالعنق أو اليدين بقوة، وكذلك الغل والعياذ بالله يتخلل القلب، وفيها معنى يعني التخلل أيضا، لذلك يقال الغلل هو الماء الذي يتخلل بين الشجر، فكذلك الغل والعياذ بالله يتشربه القلب وكأنه يحيط به مع يعني شدة والعياذ بالله. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا من الحقد والحسد. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. الرهبة هي ماذا؟ الخوف الشديد، لكن كلمة رهبة تدل على فراغ في الباطن، يعني ذلك يقال ناقة رهب، يعني إذا ضمرت هزلت، يعني كأن السنام يذبل هكذا. ومن هنا جاء معنى الخوف والرهب، الراهب يعني كأنه يعني ما عنده، مثل ما قال الله تعالى وأفئدتهم هواء خالية، فهكذا يكون يعني في جوفه يعني فراغ من يعني الطمأنينة، فيكون عنده رهبة شديدة. وكذلك يقال الراهب يعني كأنه إيش؟ متجرد من الشهوات مع شدة خوفه طبعا. طيب فذاقوا وبال أمرهم، وبال أمرهم أخذا وبيلا، هذا مر معنا في المزمل، يعني كلمة وبل شوف يعني العذاب الشديد يسمى وبال، وبال أمرهم. الوابل المطر إيش شديد، وكذلك المرعى الوبيل يعني الوخيم الفاسد، يعني فيه غلظ مثل مطر غليظ قطراته كبيرة يسمى وابل إذا كانت القطرات كبيرة، كذلك غلظ الشيء، ومرعى وبيل يعني وخيم غليظ، فكذلك العذاب الشديد الغليظ يسمى الوبال. طيب القدوس السلام، نأخذ من الأسماء الحسنى ما ممكن ننظر في اشتقاقه. يقال القدس هو السطل الذي يوضع فيه الماء لكي تغتسل منه، القدس، فكلمة تدل على الطهارة والنزاهة، لذلك الأرض المقدسة المطهرة. والسلام كلمة سلام يعني السلامة، يعني براءة من المرض من العيوب، السالم نعم من كل عيب من كل ما لا يليق به. فاجتماع القدوس مع السلام هذا يعني يدل على كمال النزاهة، ويعني لأن الشيء الإخوة يعني كما عرفنا القدوس كأنها طهارة ذاتية، والسلام أن يسلم من كل ما لا يليق به، ما يلحقه شيء فيه نقص أبدا. يعني ممكن أنت عندك شيء يكون طاهر مثل ما عرفنا القدس يعني السطل الذي فيه الماء يكون طاهرا، لكن بسبب إيش؟ أن ما يسلم مما يعلق به من القاذورات فيتسخ بسبب هذا، فما يكون هناك طهارة كاملة أو نزاهة كاملة. لكن القدوس السلام، وكذلك الله تعالى يسلم عباده من الشرور والآثام والمصائب. طيب المهيمن، يقال هيمن الطائر إذا أحاط بعشه ورفرف عليه يذب عنه، هكذا في اللغة، هيمن الطائر إذا أحاط بعشه يدور على عشه ورفرف عليه كأنه يحيط بفراخه ويذب عنهم ويحفظهم، فهكذا. وذلك قالوا المهيمن هو المحيط علما وقدرة ورحمة وحفظا، المهيمن. قيل ألا إن خير الناس بعد نبيه مهيمنه التاليه في العرف والنكر، يعني أبو بكر الصديق. فكلمة هيمنة تدل على إحاطة بحفظ ورعاية وعلم وقدرة، المهيمن. طيب شوية نمشي أسرع. إيثقفوكم في سورة الممتحنة، إيثقفوكم، أنتم إذا كانت هنا كلمة مشكلة أنا تركتها أوقفوني ما عليه، لكن خلاص سورة الحشر خلاص ما فيها شيء. هذا مفسر الأسماء الحسنى نعم. طيب لعلها تأتي معنا في الفوائد إن شاء الله، خليها نذكر سر ترتيبها بهذا الترتيب، فأكيد بنذكر معانيها إن شاء الله. طيب خلينا ما توسع في الغريب. إن يثقفوكم، يثقفوكم يعني إيش؟ يجدوكم، يظفروا بكم يعني يستولوا عليكم، يكونوا لكم أعداء ويبسطوا كذا كذا. لكن كلمة ثقفة تدل على التمكن من الشيء، يعني لذلك يقال خل ثقيف إذا كان حامض جدا، خلاص الخل أصبح يعني متمكن من الحموضة ويسمى ثقيف، يسمى يعني خل ثقيف. فكذلك ثقفه يعني تمكن منه وغلبه. طيب قد كانت لكم أسوة حسنة، الأسوة هي ماذا؟ القدوة. لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة، لكن سبحان الله شوفوا كيف المعاني اللغوية قد تؤثر فيك إيمانيا إذا عرفت الحقيقة. أسوى تدل على ماذا في اللغة؟ تقول أسوت الجرح، يعني داويت الجرح، هذا معنى الأسوة الحقيقي. الأسوة تدل على مداواة وإصلاح، مداواة وإصلاح. أسوت الجرح داويته، ذلك يقال الآسي هو الطبيب. أسوت بين القوم أصلحت بينهم. ويقال عندما يكونك سقف وتخاف أن يسقط تضع دعامة، هذه الدعامة تسمى الآسية لأنها تصلح السقف كأنها تداويه، الآسية. فالأسوة شوف كلمة جميلة، لما تستشعر الآن هذا المعنى إيمانيا وتشعر أنك عندما تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا أعظم دواء لروحك وأعظم صلاح لقلبك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا تداوي قلبك وتصلح نفسك، وإلا تسقط كما يسقط الجدار، تحتاج إلى الآسية التي إيش تدعمه. وهكذا المؤتسي، كأنك يعني ما تستطيع أن تقوم تكون لك قائمة إلا بالأسوة. الله أكبر. فالآن يختلف يعني تذوقك للمعنى عندما تقول تسمع الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الله أكبر، فتشعر بشدة افتقارك لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما أظن في كلمات في سورة الممتحنة، إيش تريدون من الكلمات؟ ما مشينا، أنا أترك قد أترك بعض الكلمات التي مرت معنا في جزء تبارك، مثلا تقسطوا إليهم، عرفنا تكلمنا طويلا في هذه الكلمة في جزء تبارك، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. المعاني واضحة، ما لأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يعني يدعين الولد من الزنا، لأن كلمة بهت يعني الكذب الشنيع، ليس أي كذب، ويعني الذي يبهت صاحبه، يعني يقولون أصل الكلمة من يعني ذهاب حدة الشيء وقوة الشيء، يقال بهت الثوب يعني الشيء الباهت يصبح مثل قديم ذهبت قوته، ذلك قال فبهت الذي كفر، خلاص يعني ذهب استكباره. ونحن إيش نقول؟ قفط، ها؟ ما أدري هاي لها علاقة باللغة العربية ولا لا، يعني إذا انكمش. طيب، فهكذا يعني البهتان يجعل صاحبه يعني لشدة الكذب هكذا يعني يتعجب ويتحير. طيب ايش في من كلمات غريبة في سورة الممتحنة؟ ها؟ ولا تمسكوا بعصم الكوافر، كلمة عصمة المعصم يعني تدل على استمساك، لذلك يعني الحلي يوضع في المعصم. ف ولا تمسكوا بعصم الكوافر، حيث أنه يعني يبقي زوجته الكافرة يعني في ذمته. نعم، قد يئسوا من الآخرة. نعم، عاد هذا يحتاج اشتقاق، ممكن نطلعها، لكن اليأس المعروف. طيب، من أحسن المعاجم الإخوة في هذا، شوف معجمين ما تستغني عنهما في هذه المادة، معجم مقاييس اللغة لابن فارس، والمعجم الاشتقاقي المؤصل لمحمد حسن جبل من علماء مصر، هذا من أجمل المعاجم في الاشتقاق من المعاصرين، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم. مثلا نشوف كلمة أخونا أصر قال كلمة أيس ويئس، نشوف مثلا هذا ممكن أنا ما أخرجتها الآن، لكن ممكن يأخذ معنا وقت طلعها بعدين، ما مشكلة. طيب طيب سورة الصف إيش عندك؟ عندنا كلمات تحتاج إلى وقفة. طيب مقت، طبعا نحن نقول مقت إيش؟ الغضب إيش؟ ها؟ إيش الفرق بين المقت أو نعم المقت والغضب، الغضب الشديد المقت؟ طيب لكن لما نرجع لأصلها، طيب نشوف مقت في المعجم الاشتقاقي قال المقت أشد البغض، نعم آسف أنا قلت غضب لا البغض. قال نكاح المقت أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها كما يفعل أهل الجاهلية، ولذلك قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا. شوف ومقتا، هنا قال ومقتا، يعني بالفعل هذا يؤدي إلى البغض الشديد. يعني إذا طلق الأب زوجته ثم تزوجها الولد هذا حرام، يؤدي إلى بغض بينه وبين يعني والده. وذلك قال هنا يعني طبعا هو يتوسع في الكلام كذا، قال اختزان مشاعر غليظة في القلب، فالشاهد أن المقت هو أشد البغض. نعم وما لها يعني قال ليس في التراكيب استعمالات غير هذا فقط، يعني كلمة يسمونها شحيحة بخيلة. يعني هناك كلمات في اللغة كما عرفنا تستعمل كثيرا في أمور حسية وكذا، لكن سبحان الله كلمة مقت ما استعملت إلا إيش؟ فقط في نكاح المقت فقط من حيث الواقع، ومن حيث الناحية المعنوية البغض الشديد أشد البغض. نعم ولعلها لذلك ما كانت لها سعة، لأن إيش؟ بغض شديد وما تحتاج، ما نحتاج إن شاء الله إليها في الواقع. كذلك إيش في السورة، في سورة الصف رص الشيء يعني تلاحم، ممكن نشوف نطلع لك إياها. رص نشوف هل لها أمور يعني في الحس والواقع. قال الرصاص من المعدنيات معروف، شوف الرصاص، ولذلك قال المعنى المحوري التحام المادة مع قوة. نعم وذلك قال بنيان مرصوص التحام، وذلك أيضا كلمة الرصاص ثقيل جدا يعني لشدة التحامه وغلظه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يقال التزايغ هو التمايل في الأسنان، يعني السن لما يميل، كذلك الميل عن الصراط المستقيم يسمى زيغا. ممكن إنسان ينحرف لكن إلى جهة مثلا مطلوبة، يميل إلى مكان مطلوب، أما الانحراف عن الصراط المستقيم خاصة يسمى زيغا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نعم كالأسنان التي تنحرف عن يعني استقامتها. الحواريين عرفناها أظن، ما في كلمات سورة الجمعة، ما أنتوا إذا عندكم كلمات قولوا. سورة الجمعة إيش فيها؟ نحن نريد غريب، يعني كلمة غريبة، أما المعاني العامة هذه تعرفونها، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها اليهود، الله حملهم أن يعملوا بالتوراة لكن ما عملوا بها وحرفوها. لكن ما علي مع المعاني إذا أشكلت عليكم معنى آية. مثلا الله تعالى قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو على، ولا الإخوة في الحقيقة يعني الوقوف مع ألفاظ القرآن من ناحية البلاغية والاشتقاقية هذا ما تخلص منه، ما تخلص منه. يعني مثلا أعطيكم مثال، بتقول مثلا هو الذي بعث في الأميين، ليش ما قال أرسل؟ ليش قال بعث؟ هنا ستقف مثلا في الأميين، لماذا سمم أميين؟ ما قال مثلا العرب الأميين معروف. طيب رسولا، ليش قال هنا رسولا ما قال نبيا؟ تحتاج إلى معرفة اشتقاق الكلمات حتى يعني تأتي بالمناسبة. يتلو عليهم آيات، ما قال يقرأ، ما قال يتلو عليهم آياته. ويزكيهم، قالوا يزكيهم، ما قال يطهرهم مثلا. ويعلمهم الكتاب والحكمة، ما قال يعرفهم على كذا، أو قال يعلمهم الكتاب والحكمة. وإن كانوا من قبل في ضلال، ممكن تقف عند كل كلمة تقول هذه تحتاج إلى بحث، لكن هنا ما نستطيع، هذا يحتاج إلى يعني معاجم كبيرة. ولذلك الآن هناك جهود ما شاء الله يعني مهمة، يعني أظن في إخواننا في مجمع القرآن الكريم الشارقة أو اللغة العربية عندهم الآن مشروع في التفسير البلاغي للقرآن الكريم، هكذا يقفون عند كل كلمة في القرآن، لماذا اختار كذا ما اختار كذا، لماذا قال كذا ما قال كذا، يعني موسوعة، هذا ممكن في عشرات المجلدات. لكن مثلا نقف عند قول الله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، يعني الله قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم اللي هم العرب يتلو عليهم آياته، وتعرفون يسمون الأميين لأن الأمي لا يقرأ ولا يكتب، يعني كأن خرج يقول نسبة إلى أمه، خرج من بطن أمه، الله خرجكم من بطون أمهاتكم إيش لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، فهذا على ما هو عليه، خرج من بطن أمه ما تعلم القراءة والكتابة مثلا. وهناك طبعا في الاشتقاق أمور يذكرونها أخرى، لكن نريد أن نفهم هذه الآية وآخرين منهم. أولا هذا معطوف على ماذا؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ثم قال وآخرين منهم، يعني وبعثه في آخرين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث أيضا في آخرين. من هم هؤلاء؟ وآخرين منهم، منهم يعني آخرين، قوم يأتون بعد هؤلاء، لكن قال منهم، وقال لما يلحقوا بهم، لما تدل على النفي، يعني لم يلحقوا بهم. إيش معنى هذه الآية؟ طبعا وآخرين منهم، آخرين يدخل فيهم جميع من دخل في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم من مختلف الأمم، من العرب والعجم، من فارس والروم، من يعني الأكراد والبربر والسودان والمغول والصين والهنود وآخرين. لكن تأمل في جمال القرآن، قال وآخرين منهم، وآخرين منهم، لأن المسلمين أمة واحدة كالجسد الواحد، فقال وآخرين منهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ثم قال وآخرين منهم، من هؤلاء الأميين، يعني الرسول مبعوث في آخرين منهم، شوف ألحقهم وجعلهم من الجيل الأول، لماذا؟ لأن المسلمين أمة واحدة. وذلك منهم يعني هذه من ناحية الجنس للدلالة، أو يعني تدل على أنهم جنس واحد، أمة واحدة، كلهم مسلمون. وآخرين منهم قال لما يلحقوا بهم، لما يلحقوا بهم، يعني لم يلحقوا بهم، لما تدل على النفي، لكن إيش الفرق بينها وبين لم؟ يعني لما تدل على النفي، لكن نعم إذا كان المنفي متوقع حدوثه يعبر بلما، يعني نفي لكن هذا المنفي متوقع أن يحدث أن يحصل. وذلك مثلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعني لو قال ولم يدخل الإيمان في قلوبكم خلاص يعني أيسهم، يعني خلاص أنتم لستوا بمؤمنين ولن تكونوا مؤمنين. لكن لما يقول لهم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني الآن لم يدخل الإيمان في قلوبكم حتى تكونوا مؤمنين، لكن إيش سيدخل؟ سيدخل إذا يعني داومتم على الأعمال الصالحة وزيادة الإيمان، سيدخل الإيمان في قلوبكم. كذلك هنا يعني يقول وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، هم لم يلحقوا بهم الآن في الدنيا لأنهم جاءوا بعدهم، لكن إيش سيلحقون بهم بإذن الله في الآخرة في الدرجات في الجنة. وإن كان اللحاق هذا ليس لحاقا تاما لأن الصحابة ما يلحق منزلتهم أحد من الناس، لكن المقصود اللحاق الإجمالي، ولم يلحقوا بهم لكن سيلحقون بهم يجتمعون بهم في جنات النعيم. ولذلك ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو هريرة كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قلت من هم يا رسول الله؟ فلم يراجع حتى سأله ثلاثا، قالوا فينا سلمان الفارسي، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا نجم الثريا لنا له رجال من هؤلاء. فآخرين منهم يعني من الأمم التي ستدخل في الإسلام في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمانه. وذلك قال مجاهد في الآية قال من الناس كلهم، آخرين منهم من الناس كلهم ممن يدخل في الإسلام. طيب إيش بعد كلمات؟ أحسنتم، أنا ما نسيت أكتبها. طيب أسفارا كما تعرفون السفر الكتاب، لكن لماذا قال أسفارا؟ كلمة سفر نحن نعرف السفر شوف يعني يقولون أنا ما أدري، لكن يقولون المسافر سمي مسافرا لأن السفر يظهر ويكشف إيش أخلاق الإنسان. هو بالفعل هنا قال سفر البيت إذا كنسه، شوف سفر البيت إذا كنسه، وسفرت المرأة السفور هو ماذا إيش تبرج، يعني أن تظهر كشفت زينتها. و طيب الآن كلمة تدل على كشف ظاهر الشيء، طيب إيش علاقة هذا بالأسفار؟ طبعا أيضا السفر يقولون سفر لأنه انكشف عن مدينته فارقها زال عنها، فيها معنى الانكشاف أيضا. أسفار طيب شوف وين ذكرها، قال ومن فرع الضوء والانكشاف، لأن الشيء المنكشف يكون إيش واضحا، صح شيء منكشف يكون واضحا. قال استعمل التركيب في الكتابة لأنها تبين الشيء وتوضحه، ولذلك هنا قال الله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا، فالكتاب يعني إذا كان واضحا بينا يسمى إيش سفر. ولذلك والله أعلم يعني هذا فيه زيادة في إقامة الحج عليهم وفيه زيادة في ذمهم، يعني الله حملكم كتب في غاية الوضوح أسفار عظيمة في غاية الوضوح والبيان، مع ذلك ما استفدتم منها. نعم إيش بعد من الكلمات؟ زعمتم، أنا خلونا نوقف عند كل كلمة ما بنخلص. طيب إن زعمتم، الزعم هو إيش؟ زعم فلان كذا، يعني ادعى شيئا كذبا. لكن شوفوا الآن، أنا ما أدري يعني مشوف معناها، والله في بعض الكلمات يعني تحتاج إلى تمحيص. إنه ممكن نقرأ شيء من كلامه لكن واجتهاد في النهاية، أحيانا يكون اجتهاد منه. وذلك يعني طيب قال الزعم هو الظن الضعيف ليس يعني فيه قوة، مثل الكذب والباطل. ولذلك يقال الزعوم من الإبل والغنم هي التي يشك في سمنها، يعني تكون قليلة الشحم. يعني شوف معنى الضعف، الزعوم من الإبل فيها معنى الضعف وقلة اللحم والشحم، يسمى الزعوم. فكذلك الزعم يعني ظن ضعيف وهكذا. طيب حتى ينفضوا، يعني إيش؟ يتفرقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والفضة تسمى فضة لأنها توجد في الأرض قطعا متفرقة، هكذا قالوا. فكذلك كسر الشيء وتفريقه، ذلك استخدموا هذه الكلمة حتى ينفضوا، يعني ما قالوا تفرقوا، انفضوا، يعني يريدون من الصحابة أن يتفرقوا تفرقا شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن احنا في أي سورة الآن؟ المنافقون للجمعة. طب المنافقون كلمة نفاق أصلها إيش؟ النفق السرب في الأرض، تعرفونه. ويقال اليربوع أو الضب لما يحفر الحجر، حجره في الأرض، نفقه في الأرض، يجعل له منفذا، منفذ طوارئ، مثل ما يبنون بنايات يقولوا مخرج طوارئ، هذا عنده الضب عنده مخرج طوارئ. إيش يسوي؟ يعني يحفر يحفر، شوف كيف، سبحان الله، إلهام من الله وتعليم من الله، يجعل هناك منفذ يحفر لكن ما يكون مفتوحا، يكون يعني يصل إلى قرب، يعني أن يكون الأمر أو يكون التراب يعني مفتوحا، فيكون رقيقا، طبقة رقيقة يجعلها إيش؟ عند إيش؟ طوارئ، حتى يخرج بسرعة. إذا جاء مثلا عدو ولا حيوان يريد يفترسه يخرج من الجهة الأخرى بسرعة. هذه تسمى نافقة الجربوع أو الضب. النافقة قالوا موضع يرققه اليربوع من حجره ينفذ منه إذا أتي من يعني مدخل الحجر أو نعم الجحر. فسبحان الله، يعني شوف النفاق، النفاق يعني مثل النفق، يعني شوف نافقاء الجربوع، أنت تظن إيش؟ يعني أنه ليس فيه منفذ ولكنه إيش فيه؟ منفذ في الحقيقة. وهكذا يعني النفق فراغ في, في, في الباطن، والنفاق فراغ في الباطن من الإيمان، لكن إيش في الظاهر؟ يعلن الإسلام، مثل نافقاء اليربوع أو الضب، يعني هو في الحقيقة يعني يظهر أنه إيش متين ومتماسك، طبقة من تراب، لكن إيش في الباطن هي هشة فارغة، من السهل أن يضربها ويخرج منها، تسمى نافقاء اليربوع، هكذا النفاق. طيب جنة، جنة إيش الجنة؟ الجنة والجن والجنين تدل على إيش؟ الستر، الاستتار. وذلك الجنة يدخلها الإنسان ثم تستره لكثافة أشجارها، تسمى جنة، ليس أي بستان يسمى جنة، البستان يعني إذا كانت أشجاره متشابكة وكثيرة يسمى جنة، ذلك الله يعبر بالجنة للدلالة على يعني كثرة الأشجار فيها والنعيم. وكذلك جنة، جنة يعني اتخذوا أيمانهم جنة، جنة المحارب هي إيش؟ السترة، الدرع. كذلك هؤلاء اتخذوا أيمانهم يعني يحلفون كذبا حتى يستروا نفاقهم، يقولون نشهد إنك لرسول الله وكذا، كأنهم خشب، الخشب الخشبة المعروفة مسندة يعني وضعت، هذا سيأتي معنا في الفوائد لماذا عبر بكذا وكذا. لكن هل هنا كلمات غريبة في سورة المنافقون حتى نمشي؟ ها؟ إيش؟ لو ما تعرف لو يلوي برأسه، أنتوا إلا تريدون المعاني الدقيقة الآن خلاص أصبحتكم تذوق ما شاء الله، يعني ما ترضون بالمعنى الظاهر، ها ما شاء الله. طيب أنا ما أعرف، خلنا نشوف لو الآن. طيب لو، طيب لفت الجرم وعطف بعض حول بعض، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، كما في غزوة أحد كما تعرفون، يعني الصحابة بعضهم فر ولم يلوي، يعني لم ينعطف ويرجع مرة أخرى، وهكذا يعني مثلا يقال ذنب ألوى، يعني إذا كان معطوف خلقة، معروف الذنب أحيانا يكون إيش فيه لي وانعطاف، فكذلك يعني لووا رؤوسهم، طبعا هو كناية عن الإعراض، طبعا لووا رؤوسهم معرضين مستكبرين، لكن هذا معنى لووا رؤوسهم، كما تقول لويت الحبل، وهذه كلمة نستخدمها في العامية. أي بعد إيش؟ فطبع على قلوبهم، يعني أنت عندما تطبع رسم على طين، أو مثلا تقول طبع الرجل، أو طبعت الدراهم، طبعت يعني إيش؟ جعل عليها الطابع رسمة أو قيمة الدرهم مثلا، يعني يصوغه صياغة، وإذا قال ضربت ضرب الدراهم، فالطبع يعني ضرب مع ملازمة وتغطية تامة حتى تكون الصورة منطبعة تماما، ما يكون هناك فراغ، صحيح؟ نعم. فشوف كيف طبع على قلوبهم والعياذ بالله، لك أن تتصور كيف يعني أنه يعني كأن هذه القلوب التي هي يعني هي أصل الهداية طبع عليها، فلا ينفذ إليها خير وموعظة، يعني مثل الطابع الذي يعني يوضع على الشيء فيلازمه، طبع على قلوبهم بسبب المعاصي والكفر، أصبح الكفر طابعا على قلوبهم فلا ينفذ إليها خير. ها؟ صيحة صيحة صيحة، صوت مرتفع، يسمون كل صيحة عليهم، إذا قيل يعني نزلت آية أو دعوة الجهاد يخافون أن تكشف أسرارهم وكذا. خزائن، ها الخزينة، خزائن السماوات والأرض، ها يعني خزن الشيء يكون بإيش؟ يعني يعني حفظه، ومثل ما تحفظ المال في الخزينة وكذا. ما نستطيع أن نقف مع كل كلمة، لكن هذا جميل أن تتذوقوا المعنى، يعني شوف كل كلمة، يعني أنا ما يعني أرد، ما أستطيع أن أرد أي كلمة منكم، لأن أي كلمة ممكن أن يعني نزداد فيها يعني فائدة. خلينا نشوف خزنة مثلا، قال خزنة، نحن الآن نعتمد على المعجم الاشتقاقي لأنه فيه بالفعل يعني بحث ما شاء الله يعني جميل، الخزان الموضع الذي يخزن فيه الشيء، واضح يعني كما عرفنا، خزنة يعني وضع الشيء في باطن شيء لمدة طويلة، يجعلني على خزائن الأرض، ويقال خزن اللحم إذا تغير وأنتن، هذا واضح لأن إيش يترك مدة طويلة فينتن. طيب أظن ما فيها شيء، نأخذ سورة إيش؟ التغابن، أكيد سورة المنافقون، ما حد عنده شيء؟ اللي قال صيحة ما نرد بعد، ها والله ما عليه صيحة، طيب صيح وصوح إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. قال بلوغ الشيء أقصى غايته نفاذا. بلوغ الشيء أقصى غايته, وذلك الصيحة مو بأي صوت, الصوت إيش؟ الشديد المرتفع. وذلك بالفعل الآن جزاه الله خير أخونا أفادنا يعني أن هذا أقصى ما يكون. وذلك بالفعل لماذا عبر الله تعالى عن الصيحة التي تكون يوم القيامة بالصيحة؟ هذا يعني يدلك. ولذلك يقال هنا الصوح هو وجه الجبل القائم كأنه حائط, وجه الجبل القائم يعني كأنه إيش يعني, يقول وجه الجبل كأنه بلغ أقصى الغاية في الارتفاع والقوة والشدة. الصوت الشديد إذن هو الصيحة. شوف اللغة عجيبة. قال صاح العنقود, عنقود العنب, صاح العنقود إذا استتم خروجه من أكمته. ها يعني خلاص بلغ إيش النضج, يقال صاح العنقود. كذلك يعني هذا الصوت بلغ أعلى المراتب في الشدة. سبحان الله, شوف كل كلمة ممكن نستفيد منها فوائد يعني في اللغة. ها إيش أيوة أفك. أنا ما عندي جوابكم, ترضون بحفظي ولا ولا لازم نرجع. أفك والمؤتفكات من القلب, قلب الشيء. يعني إذا قلبت الشيء على وجهه هذا يسمى يعني أفكه. لذلك المؤتفكات هي قرى قوم لوط لأنه انقلبت على رؤوسهم. والإفك والكذب لأنه يقلب الحقيقة, قلب الحقيقة. أن يؤفكون, أن يقلبون, كيف يقلبون عن الحق؟ ما عليه. طيب نشوف نجرب. أفك أفك قال تغير حال الشيء جملة من وجه إلى وجه ممكن, كما عرفنا الانقلاب تغير في الحال. طيب أيضا إيش رأيكم, نأخذ التغابن ولا في كلمة؟ أنت مصر على خشب, بعد هنا قالوا خشب, هنا قالوا خشب. إيش؟ أيوة. لا أنا قلت هذه بعدين نشوفها لكن ما عليه ذكرناها. طيب خشب, الخشبة ما غلظ من العيدان معروف. طيب قال غلظ الجرم وصلابته مع امتداد وخشونة كالخشب, واضح يعني ما فيها. طيب ستأتي معنا يا الله. طيب نأخذ التغابن, أول كلمة فيها الغبن, والكلمات اللي قبل واضحة أيضا. الغبن هو ماذا؟ أقول فيه غبن صحيح لكن من لازم المعنى, لكن نريد أصل المعنى. يقال يعني غبن التاجر في هذه السلعة, ندم ينتج عن الخسارة صح؟ إذا خسر يعني ما باع هذه السلعة بسعرها الذي تستحق هذه السلعة, يقال هذا مغبون, يعني خسر في هذه السلعة فيندم ويكون مظلوما كما ذكرتم. فدائما الإخوة نفرق بين لازم المعنى وأصل المعنى. ولذلك يقال الغبن في اللغة نقص في الشيء مع الستار. يقال المغابن في جسم الإنسان, المغابن هي كل ما ثنيت عليه يعني عضو على عضو, مثل الإبط وما يكون بين الورك وما تثني عليه, هذا يسمى مغابن. لذلك يعني جاءت السنة أو من سنن الفطرة يعني كما يذكر غسل المغابن، والإنسان عند الغسل يتحرى المغابن حتى يصلها الماء، فهي يعني كالشيء الذي إيش مستتر يعني في الشيء، والله أعلم. المهم هكذا يعني ذكر هنا في المعجم غبن الثوب إذا ثناه بعد طوله، فيكون قد نقص منه وأدخله في غيره. الغبن في البيع والشراء هو النقصان، وهكذا يعني يوم التغابن سمي بيوم التغابن لأنه الإخوة تظهر فيه إيش الخسارة، والكل يتحسر ويندم. يعني سبحان الله الكافر واضح يندم، يكون مغبون أنه خسر الدنيا والآخرة، وحتى المؤمن ممكن بل يكون مغبونا على ما فرط في جنب الله. كم من صلاة فوتها أو تكاسلت عنها، كم من الفضائل تركتها، فستكون مغبونا عندما ترى الأثر الحسنات العظيمة كيف تكون سببا في الدرجات العالية، تغبا عندما يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آت تقرأها، وأنت تأتي وما فعلت شيئا وتركت القرآن وما أقبلت على القرآن، تكون مغبونا تخسر. فحقا ذلك يوم التغابن. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكر وشكر وحسن عبادته، على الأقل نحاول أن نخفف الغبن هذا يعني بقدر المستطاع. وذلك يعني جاء عن بعض السلف مثل حماد بن سلمة وغيره أنه يقال في تراجمهم إذا قيل لهم غدا ستموت ما استطاع أن يزيد في عملي شيئا. تخيل هذا يعني أي جهد يبذل وإيش الهمة التي عندهم. يقال نحن الواحد منا إذا قيل له غدا ستموت تعطل حياته كلها، بغير كل أعماله لأنه ما سوى شيء للموت، ما سوى شيء للآخرة، نعم في غفلة. نسأل الله أن يعفو عنا. هذه كلمات وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إيش الفرق بين تعفوا وتصفحوا وتغفروا؟ قال لك العفو كلمة عفوة يقال عفت الريح الأثر، يعني إذا غطته بالتراب فمسحته، فكلمة عفوة في اللغة تدل على يعني تغطية مع محو، مثل ما تمحو الريح الأثر، عفت الريح الأثر. ولذلك قال تعفو، أول شيء يمحو، وإن تعفو أنت الآن واحد أساء في حقك، أول شيء تعفو يعني تمحو الذنب، خلاص أنا يعني سامحتك عفوت عنك يعني محوت الذنب. لكن ممكن يعفو عنه لكن يعاتبه، لكن أقول لكن أنت ترى فعلت لي كذا وفعلت لي كذا، أنا ما أعاقبك لكن أعاتبك. لكن الأكمل إذن أن تترك العتاب وتصفح، وذا قال وتصفحوا. تصفح يعني إيش؟ أصل الصفح في اللغة صفحتا العنق، صفحتا الجانب، يعني جانب الشيء، الصفحة جانب الشيء، صفحة السيف جانب السيف، صفحة العنق صفحة الوجه جانب الوجه. وتصفحوا يعني أعرض عن ذنبه، يعني ولاه جانبه، يعني أنت إذا أقبلت على الشخص تقبل عليه بوجهك، إذا أعرضت عنه توليه إيش جانب واحد بس، ها؟ فتصفح هنا مطلوبة يعني ليس إعراضا مذموما، لا إعراض بمعنى أنك تترك عتابه، يعني هذا من كمال العفو، تعفو وتصفح. ثم أيضا إيش وتغفروا، لأن كلمة غفر في اللغة تدل على تغطية وحماية، وذلك المغفر، المغفر هو ماذا؟ حلق تكون أسفل الخوذة تكون سابغة على العنق، تحمي العنق، حلق من حديد يعني مثل درع لكن كما تعرفون الدروع ما تكون مصمتة أو تكون إيش حلقا حلقا. وقدر في السرد يعني مثل ما جاء في آيات يعني اللي في نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. فهو يقولون أول من صنع الدروع التي هي عبارة عن حلق من حديد. فالمهم فهذا يسمى المغفر، يعني المغفر الدرع إذا كان عبارة عن حلق حلق وتحمي عنق الإنسان، لأنك ما تستطيع أن تلبس الخوذة وتغطي العنق، فهذه أنت تحتاج إلى حركة. فكانوا يلبسون مثل يعني الدرع، لكنه إيش مثل اللباس عبارة عن حلق من حديد يضعونه تحت الخوذة، هذا تسمى المغفر، فهي تغطي وتحمي. فالمغفرة فيها ستر، فيها حماية، فيها تغطية. فكذلك مغفرة الذنب، ذلك المغفرة سبحان الله شيء أعلى المراتب، يعني بعد المحو والصفح مغفرة ستر الذنب. يعني أنت ممكن مثلا تمحو الذنب عن فلان وما تعاتبه، لكن إيش تتكلم عليه؟ لا زال في قلبك شيء، وتقول حق آخر ترى فلان ترى فعل لي كذا وفعل لي كذا، وتشتكي لكن وتغفر خلاص، يعني تستر على صاحب الذنب. فهذا أكمل ما يكون، ذلك قال تعفو وتصفحوا وتغفروا، الله أعلم. واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا. إيش فيها أيضا سورة التغابن؟ شح. الشح وماذا؟ البخل. لكن الآن قال لك والله يريد الفرق بين البخل والشح مثلا، أو إيش أصل معنى الشح. هذا نحن نقول بسهولة البخل الشديد وكذا، لكن نشوف نستفيد. وين هذا؟ أرض شحاح تسيل من أدنى مطرة، يعني أرض ما تشرب الماء، ما تشرب ولا قطرة ماء، ها؟ مجرد مسخ المطر تسيل. وفلاه يعني صحراء، وصحراء شحشح يعني لا نبت فيها وبعيدة واسعة. فقال المعنى يعني تماسك ظاهر الشيء شديدا جافا لا ينفتح ولا ينفذ فيه شيء أو منه شيء، كالأرض والفلاة الموصوفتين. يعني أرض شحاح، شوف كيف تماسكها وشدتها، ما يدخلها شيء ولا يخرج منها شيء. وسبحان الله شوف الآن معنى جميل، الآن عرفنا إيش حقيقة معنى الشح الذي هو البخل. البخيل هكذا يعني يمسك الماء المال ما يخرج إيش منه ولا درهم ولا ولا قطرة ولا شيء من النبات. ويعقال إذن الشح بالمال معروف إمساكه والبخل به. وكذلك لا يرسل من قبضته شيئا منه. نعم الله أعلم. طيب أيضا إيش أظن كلمات واضحة؟ في كلمة عندكم الآن الخيار، أنا شفت كلمة واضحة ما كتبت شيء. إيش في التغابن قبل أن ننتقل للطلاق؟ طيب ننتقل للطلاق. أنا نسيت أشوف كلمة طلقة، مع أنها واضحة. يعني قال طلقة تدل على ماذا؟ يقال في اللغة الطلق طلق المخاض عند الولادة، وجع الولادة معروف الطلق، لأن الآن سيخرج الجنين. وناقة طلق يعني لا عقال عليها، غير مربوطة مسيبة. كذلك الطلاق وذلك أيضا يقال ناقة طالق يعني بلا خطام. وأطلقت الأسير إذا خليته، فإذا قال تسييب ما كان محبوسا، إطلاق إرسال ما كان محبوسا، وهكذا الطلاق. طيب إيش فيها سورة الطلاق؟ إيش معنى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره؟ إيش معنى إن الله بالغ أمره؟ ها؟ إيش معناها إن الله بالغ أمره؟ وفي قراءة إن الله بالغ أمره، يعني أي شيء. الأمر هنا خلينا نتفق، أمر كوني ولا شرعي؟ كوني، الأمر الكوني. فأي شيء يقدره الله كونا سيكون، يعني يبلغ ما يريد كونا، لا يفوت مراده. هذا معنى إن الله بالغ أمره، يعني الشيء الذي يأمر به كونا سيبلغه يعني يقوم به ويحصل في الواقع، لا يتخلف. نعم. معاني الآيات واضحة عندكم؟ كلمات، أقصد الكلمات الغريبة. وأتمروا بينكم بمعروف، يعني يأمر بعضكم بعضا، ائتمر، وأتمروا بينكم بمعروف. وإن تعاسرتم، إيش معنى تعاسرتم؟ تعاملتم بإيش؟ بالعسر والشدة، يعني فسترضع له أخرى. إذا اختلفوا في نفقة المرضع مثلا، هذه كما عرفنا مطلقة عندها ولد رضيع، فيجب على الزوج أن ينفق على ولده، فهي تطالب بنفقة وتقول لا أريد كذا، ويقول لا لا يكفي كذا، فلا بد أن يكون هناك شيء من المسامحة، وإلا فمن حق الزوج وخلص أنا أؤجر امرأة أخرى أعطيها مال أقل وهي ترضعه، هذا من حقه هو. أيضا إيش من المعاني؟ ها؟ نعم، مما تجدون، يعني وجدت الشيء إذا حصلت عليه، زين؟ من وجدكم مما تجدونه عندكم من المال، لكن ما عليه. وجد، شوف معنا كلمة واضحة جدا ما يحتاج، لكن أيضا أنت تراجع، يعني تحصل، تحصل شيء ذي بال. شوف استفدنا من ذي بال، في حوزة كانت خالية منه، يعني حصلت شيء يستحق، ها؟ شيء يستحق. ولذلك قال وجدت المال، واضح. ولذلك فوجد عبدا من عبادنا مثلا، شوف شيء عظيم، قال وجد عبدا من عبادنا. الوجد بمعنى الوسع والطاقة، أي الموجود عندك كما عرفنا، وذكر هذه الآية أسكنوا هنا من حيث سكنتم من وجدكم، يعني مما يوجد عندكم في حوزتكم في استطاعتكم. نعم. طيب ولذلك أنا أذكر من زمان، ما أدري كان في بحث في مثلا التشابه بين الكلمات، وإذا قيل اتبعوا ما أنزل قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا في سورة لقمان، في سورة البقرة قالوا إيش ما ألفينا عليه آباءنا، ها؟ فيعني هناك نسب أن يقول وجدنا، يعني كأنهم إيش يدعون العلم، وإنما نحن ما قلدنا آباءنا، وجدنا عندهم علم، وجدنا عندهم شيء عظيم، لذلك قال وجدنا. ليش؟ لأن السياق هنا في سورة لقمان يعني فيه أنهم، يعني اقرأ الآية من أولها إيش، وإذا إيش الآية، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض عليكم نعم ظاهر من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فتأمل لما نفى الله عنهم هذه الأشياء، ها؟ وبعدين وإذا قيل اتبعوا ما أنزل قالوا بل نتبع ما وجدنا، ما وجدنا عليه آباءنا. يعني كانوا يقولون إيش؟ لا نحن أصحاب علم، خلافا للآية، يعني كأنهم يعني يدعون أنهم أصحاب علم وأنهم وجدوا أمرا عظيما عند آبائهم، فاستخدم كلمة وجد بخلاف كلمة ألفا. يقولون ألفا يعني وجد يعني الشيء سواء كان شيء له قيمة أو لا. يعني نحن الآن خرجنا عن الموضوع لكن ما عليه، يعني هذا يتصل بهذه الكلمة. ألف، شوف ألف يا سيدها لدى الباب، ما قال وجد سيدها، ألف يا سيدها. قال ألف ما على وجه الأرض من التراب والقماش، كل شيء على وجه الأرض سمى اللفا من التراب. فوجود الشيء على وجه الأرض في المتناول، يعني هو متناولك، ما وجدت يعني شيء عظيم ولا شيء، لا يعني شيء متوفر. قال ألفين، سورة البقرة ما فيها يعني ادعاءهم للعلم وكذا، والله أعلم. طيب نمشي، إيش عندكم أيضا؟ ها في سورة الطلاق إيش؟ عتت، أحسنت، العتو، يعني ما كتبتها هنا، عتية أو عتية، بلغت من الكبر عتية. ها نعم، هو أنا قبل ما أرجع الآن، أنا اللي في ذهني الآن أنا راجع المعجم كثير، تدل على يبوسة، بلغت من الكبر عتية، يعني العتي هو الصلابة والشدة، شوف الكبير يعني مثل ما قال تنشف عظامه ويتصلب جسده. وكذلك عتت يعني من شدة الكبر كأنها تصلبت وامتنعت عن أمر الله، عتت عن أمر ربها. وذلك الآن شوف إيش يقول، والله منكم عتت، نعم بسم الله، نعم مثل ما ذكرنا امتداد الشيء في صلابة، امتداد مع صلابة، لذلك عتى الشيخ عتيا أسن وكبرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، عصت وتمردت، نعم، ففيها معنى إيش؟ اليبوسة، يعني مع إيش؟ طول الزمان في المعصية. هذا نستفيدها الآن هنا، لأن قال عتى الشيخ إذا أسن و تصلب يعني جسده، وكذلك العتو على أوامر الله أو عن أمر الله، أنه يمر عليه زمان طويل وهو في المعاصي والكبر، يعني كأنه تصلب. ولأن المؤمن يكون إيش هكذا، يعني ما يكون عنده إيش تصلب، بل يكون عنده لين، ذلك يمدح لين القلوب رقة القلب. سبحان الله، هذه معاني الإخوة يعني كلها ترجع إلى هذا، يعني حتى العصا المعصية لماذا تسمى معصية؟ لأن فيها معنى التصلب والشدة. يقال شوف عصوا، العصا العود، العصا امتداد الشيء أيضا في غلظ، شوف نفس يعني قريبة جدا من العتو، هذه تحتاج إلى يعني إذا أردنا أن نفتش أيضا عن الفروق بين العتو بين عتا وعصا، يعني مشابه في الحروف عتى وعصى. فكذلك هنا، ويشتق من العصى اشتقاقا لفظيا يعني او من الناحيه المعنويه هو هذا، يعني المعصيه، من هنا جاء العصيان، فالعصيان صلابه وعدم انقياد. طيب سوره ايش اذن عندنا؟ التحريم، ايش فيها؟ سواء كان معاني مفردات أو معاني آيات، أنتم ما سألتم عن الآية في سورة الطلاق، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، إيش معنى من الأرض مثلهن؟ سبع أراضين. طيب واحد بيقول كيف سبع أراضين؟ لا، سبع سماوات واضح إن شاء الله طباقة. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقة، طبقة على طبقة على طبقة. طيب كيف سبع أراضين؟ أيوة، هنا طبعا في أضواء البيان، أضواء البيان تعرفون للشيخ الشنقيطي، هو طبعا آخر ثلاثة أجزاء من إكمال تلميذه عطية محمد سالم رحمه الله، فقال الله تعالى أخبرنا بأنها سبع أراضين لكن ما أخبرنا بالكيفية، نقول الله أعلم. لأن كما تعرفون إخوة بعض المفسرين فسر سبع أراضين بسبع قارات، وهذا بعيد، وهذا رد يعني رده ابن كثير، ويعني لأن ظاهر الأحاديث والله أعلم أنها سبع طبقات مثل السماوات سبع سماوات، لأن الله قال مثلهن. لذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض، يعني أخذ زيادة على حده، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، طوقه يعني كان هذا المقدار كالطوق من سبع أراضين، يعني أرض بعد أرض بعد أرض. وما يقال والله الآن اكتشفوا طبقة القشرة الأرضية ثم طبقة كذا ثم طبقة كذا، حتى هذه يمكن ما تصل إلى سبعة، فهي الله أعلم. ولكن هذا يدل على أن الأرض عبارة عن طبقات هكذا، يعني أرض مستوية ثم أرض ثانية ثم أرض ثالثة وهكذا، ولذلك الأرض السابعة هي الأرض السفلى. هذه إيش فيها في الأرض السفلى؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، قال بعض السلف الأرض السفلى، يعني كما أن كتاب المؤمن تضع الملائكة في أو يوضع في يعني في عليين، قالوا في السماء السابعة عند الجنة، كذلك الأرض السابعة السافلة تكون يعني تحتها نار جهنم، في الأرض السافلة السفلى، ويوضع كتاب والعياذ بالله صحف أعمال الكفار والفجار في هذا المكان في أسفل الأماكن. عاد تقول اليوم الاكتشافات وكذا، هذا خلها، لا خلينا من هذا، نحن نصدق بالقرآن يعني قبل كل شيء. الله يقول من الأرض مثلهن فنصدق بهذا، والله أعلم، لأن الذي يتكلم بهذا الكلام هو الذي خلق الأرض. نعم، هو الذي خلق الأرض. طيب، ما نريد نوسع في هذا، أنبه على أثر جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في هذه الآية لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم وكفركم تكذيبكم بها. إيش معنى هذا؟ قال في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدم ونوح كنوح، يعني في كل أرض محمد وفي كل أرض آدم، في عندك ومن نفسك أنت سبع نسخ، أنت عبارة عن سبع نسخ في كل أرض واحد منك. طبعا هذا التفسير قال البيهقي إسناد هذا عن ابن عباس صحيح وهو شاذ بمرة، وهو شاذ بمرة، لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعا، يعني الراوي عن ابن عباس أبو الضحى، وأبو الضحى يعني ليس من تلاميذ ابن عباس إيش المشهورين الملازمين له، فهذا من طرق تعليل بعض الأحاديث والآثار. إذا رأينا أثرا يعني مثل هذا المعنى، معنى غير صحيح لأن ما يوافق الواقع، كيف نبي سبع مرات وكيف أنت من نفسك سبع يعني أشخاص، هذا مخالف للواقع وللعقل. ثم يبحث العلماء عن علة في السند، فالتفرد تفرد يعني هذا الراوي عن ابن عباس هو غير مشهور غير معروف يكون سببا في تضعيف هذا الأثر، ولذلك هذا الأثر شاذ لا يعتمد عليه في مثل هذا، والله أعلم. طيب، سورة التحريم إيش فيها؟ صغت قلوبكما، صغت، أنا أشوف زاغت هنا صغت، درجات. صغى الرجل إذا مال على أحد شقيه، صغى يعني ميل إيش؟ هل ميل شديد؟ هو من بطح على الأرض هو إيش؟ صغى. صغى الرجل إذا مال على أحد شقيه، و يعني أصغى الإناء للهرة أماله حتى تشرب منه. فالميل اليسير يعني ميل عن الاتجاه يعني ميل يسير. ولذلك ناسب أن يقول صغت قلوبكما، لأن هذه الآية في من؟ قلوبكما من؟ يعني عائشة وحفصة رضي الله عنهما، يعني هما في الحقيقة هذه كما عرفنا في الدرس الماضي المؤامرة التي حصلت في قصة التحريم، يعني من باب الغيرة الطبيعية في نفوس النساء. صحيح يعني ما كان ينبغي أن يكون هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا بالزيغ والميل الشديد أبدا، وإنما صغت قلوبكما يعني مالت قلوبكما ميلا يسيرا عن الأدب اللائق مع النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف التعبير القرآني في غاية الدقة هنا. نعم أيضا إيش؟ ها؟ ظهير، والملائكة بعد ذلك ظهير. الظهير هو الإيش؟ المعاون الذي يعاونك. سمي ظهيرا إيش من الظهر، لأن الظهر عليه قوام جسم الإنسان، فكذلك يعني الظهر الذي يعينك بقوة. نعم سائحات، أحسنتم، سائحات يسأل عنها. إيش معنى سائحات؟ صائمات، أحسنت. هذا تفسير أكثر السلف والصحابة، قال السائحون في آية التوبة، هنا سائحات يعني صائمات. طيب من وين جاء الصيام وإيش علاقة السياحة بالصيام؟ ونقول أصل كلمة ساحة في الأرض إيش معناها؟ ساحة في الأرض، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، إيش؟ سيروا انطلقوا. وساحة ساحة البئر، ساحة البئر يعني إيش؟ إذا فاض الماء خرج الماء من البئر فساح منها. ولذلك السياحة في الأرض لما قال فسيحوا في الأرض ما قال سيروا ولا قال انطلقوا، قال سيحوا، هذا يدل على الانطلاق بكامل الحرية، يعني إن شاء الله تخرجون عن حدود بلادكم، تذهبون إلى أي بلاد، فسيحوا في الأرض. لماذا؟ لأن أعطاهم حرية كاملة بعد إيش؟ لأن بعد هذه السياحة خلاص يعني فيه قتال للمشركين، فناسب أن يعبر بفسيحوا في الأرض. طيب فالسياحة كذلك يعني السيح في الأرض هو السير فيها. ولذلك هنا سائحات إيش يقال؟ المرأة ما تسيح في الأرض تسافر، هذا ليس ممدوحا، لكن قال لك سائحات، السائح المسافر الذي يسيح في الأرض، والإنسان في دار الدنيا هل هو في دار إقامة ولا سفر؟ يكون في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أنت في الحقيقة مسافر. ولذلك يعبر المسافر، طيب المسافر إذا أراد أن يسافر من بلاد إلى بلاد هل يحمل معه كل متاع في البيت؟ لا، يحمل معه كم شيء؟ ماذا يحمل معه؟ ما يستطيع أن يحمل معه من زاد قليل يبلغه المحل الذي يريد أن يصل إليه. هكذا المؤمن في الدنيا ما يحمل معه من الدنيا إلا ما يعين على طاعة الله ويسد حاجة في الدنيا حتى يبلغ الجنة، هكذا المسافر. فلذلك يعبر عن الزاهد في الدنيا بالسائح، عرفتوا؟ السائح هو الزاهد، لأن السائح المسافر ما يحمل معه من الدنيا إلا ما يحمل معه في سفر إلا القليل، وهكذا الذي يكون في الدنيا زاهدا ما يحمل معه من الدنيا إلا القليل، فيقال عن الزاهد سائح. ومن أعظم صور الزهد في الدنيا ماذا؟ الصيام، إن خلاص حتى ترك مباحاتها وطعامها وشرابها، فقيل سائحات صائمات، وصلنا إلى المعنى الآن، فهمنا؟ نعم. أيضا إيش؟ قو من الوقاية، ها؟ تقوى أن تجعل بينك وبين النار والعذاب وقاية. قو أنفسكم وأهليكم نارا، يجعل بينك يعني وبين النار وقاية، وبين أهلك وبين النار وقاية. نعم أظن الكلمة واضحة، لكن لا بأس نشوف كلمة تقوى قال الوقاية، واضح الحفظ من الأذى والضرر كما عرفنا. أظن إيش فيه؟ غلاظ شداد، أغلظ شيء الغليظ، الغليظ يعني إيش؟ يعني سميك وصلب، لذلك غلاظ أرض غليظة سميكة ما تنبت نبات، أغلظ عليهم يعني عاملهم بقوة وشدة بالجهاد، وأيضا إيش ذكرنا الروح فسرناها نفس المعنى وأيدناهم بروح منه، لكن هنا طبعا المعنى إيش أحسنت، فنفخنا فيه من روحنا، هذه تحتاج إلى وقفة، أحسنت. ما المراد هنا بالروح؟ فنفخنا، جبريل نفخ في مريم من روحنا، ما المراد بالروح هنا؟ نعم روحنا، روح الله تعالى. طيب إيش معنى روح الله هنا؟ من هو روح الله هنا؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا يسمى عيسى روح الله؟ لو قال لك النصراني القرآن عندكم يدل على أن عيسى هو الله وجزء من الله، لأن الله قال عنه فنفخنا فيه من روحنا، إيش تقول له؟ أحسنت، نعم قال روحنا، هذه الإضافة إلى الله، لما قال روح الله روحنا، هذه الإضافة هل معناها أن عيسى صفة من صفات الله جزء من الله؟ لا، كلا وحاشا، وإنما هذه الإضافة تسمى في اللغة إضافة إيش؟ تشريف. نعم إضافة، إذا كانت إضافة مخلوق إلى خالقه هذه تكون إضافة تشريف، مثل ناقة الله، مثل بيت الله، مثل عبد الله، هل تقول هذه صفات لله؟ لا، ليش؟ لأنها منفصلة، لأنها مخلوقة، شيء المخلوق ما يكون إيش؟ صفة من صفات الله، ولذلك تضاف إلى الله تشريفا تعظيما، ناقة الله سقياها، بيت الله، عبد الله، كذلك روح الله، روحنا فنفخنا فيه من روحنا، هذا باب التشريف فقط. نقول أنت ما فهمت القرآن عندما تحتج بهذه الآية أيها النصراني، فروحنا ليست جزء من الله وإنما هي إيش؟ هذه مضافة إلى الله تشريفا، بخلاف إذا كان الشيء المضاف إلى الله صفة من صفاته، كما تقول قدرة الله، سمع الله، رحمة الله، هذه تتعلق بذات الله. إذا لابد أن نفرق بين الإضافتين. فالله تعالى خلق روحا مخلوقة وأرسل جبريل بهذه الروح، نفخ هذه الروح في يعني جيب مريم فدخلت في فرجها وحملت بعيسى عليه الصلاة والسلام. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم أحسنت. إيش ما سمع؟
إنما الآية هي إنما،
وين في التحريم نحن الآن نقول إنما إنما تجزون. أحسنت يا أخي، يسأل عن إنما تجزون ما كنتم تعملون، قال لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون، يسأل عن معنى حرف، وهذا باب واسع في التفسير، معاني الحروف، إيش الفرق بين إن وإنما وما ولا ولم ولن و فقال إنما هي في اللغة أداة حصر، أداة حصر، يعني تقول إنما إلهكم الله، إيش معناها؟ تقول لا إله إلا الله. إنما الأعمال بالنيات، يعني لا أعمال صحيحة ومقبولة إلا إيش؟ بالنيات. مثلا إنما تجزون ما كنتم تعملون، يعني لا تجزون إلا ما كنتم تعملون، هذا من عدل الله، يعني ما نجزيكم شيء ما عملتموه، عرفت؟ نعم. إيش بعد؟ نصوحة، أحسنت، يقال نصح العسل إذا صفاه من الشوائب، نصح، ذلك الذي يستخرج العسل يسمى ناصح، يعني يخلص العسل من الشوائب، وهكذا التوبة النصوح يعني الخالصة لله، ما يريد بها إلا الله، ليس فيها شوائب، ما يتوب الله لأجل أن فلان يعني سيمدحني ولذلك سأتوب، أو أنا إذا أصرت على المعاصي سيعيبون علي هذا الفعل وستفسد سمعتي، لا، توبة نصوحة خالية من الشوائب صافية. وكذلك يقال نصح الناصح الخياط يسمى ناصح، لماذا؟ لأنه أيضا يعني يرقع الثوب ويعني يسد أو يعني يصلح الشق الذي في الثوب مثلا، أو الخرق الذي في الثوب يصلحه ويلائم بين طرفي الثوب، فيسمى ناصح. فيعني فالنصيحة فيها معنى الخلوص وإرادة الخير والإصلاح، فهي توبة نصوح خالصة يعني فيها الخير والصلاح. ما عليه نطلعها لأن هذا بعيد العهد فيه، لكن شوف نصح إيش قال هنا، قال نصح خلوص ما في الأثناء، نعم، أو صفاء من الشوب مثل ما ذكرنا، الله أعلم. نعم أظن فخانتاهما، واحد سمعته قال إيش، نعم فخانتاهما، الخيانة معروفة لكن بالفعل إيش أصل الكلمة خان الخيانة؟ قالوا خانته رجلاه، يعني يمشي فخانته رجلاه، يعني لم يقدر على المشي خلاص يسقط. خان الرشاء الدلو، الرشاء يعني الحبل الذي يعني يكون في الدلو، ويعني هكذا يجعل الدلو في البئر، فإذا انقطع الحبل هذا الرشاء يقال خان الرشاء الدلو. فتدل على كلمة خانة تدل على نقص وانقطاع، كذلك الخيانة خيانة الأمانة، فيعني ينقص من الأمانة ويقطع صلتها بصاحبها فيجعلها عنده، فهذا خيانة. طبعا هنا أحسنت التنبيه أن خانتاهما، الخيانة هنا في الدين وليست في العرض، لابد ننتبه لهذا. امرأة نوح امرأة لوط خانتا يعني زوجيهما، الخيانة في الدين يعني كانتا كافرتين ما أسلمتا لله، هذا معنى الخيانة، لأن الله حفظ أعراض الأنبياء، فهذا معنى فخانتاهما، والله أعلم. أحسنت، قال قانتات في سورة التحريم قانتين، وكانت من القانتين وقبلها قانتات. يقال سقاء، السقاء تعرفون الذي يشرب فيه الماء، سقاء قنيت، سقاء قنيت يعني إذا كان يمسك الماء ولا تتسرب منه قطرة ماء، ويظل هذا السقاء رخوا في الباطن، رخوا لينا في الباطن، ويمسك الماء دائما فما يتسرب منه قطرة ماء. فسبحان الله، شوف القنوت لين في الباطن، رخاوة في القلب، خشوع ولين في القلب، مع إيش؟ دوام الطاعة لله. وذلك مثل ما أن هذا السقاء يحفظ الماء دائما ولا تتسرب منه قطرة، كذلك القانت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل، ماذا قال؟ طول القنوت يعني القيام لله، شوف دوام في الطاعة والقيام بين يدي الله يعني وقت طويل. فكلمة قنت يعني فيها معنى اللين في الباطن والدوام والاستمرار، والله أعلم. نعم، فلذلك أنت تسمع القنوت، نسمع العلماء يقولون إيش؟ دوام الطاعة، أليس كذلك؟ دائما يقول القنوت دوام الطاعة، صحيح، لكن هذا أصلها. شوف السقاء القنيت يعني أنه يحفظ الماء دائما ولا تتسرب منه قطرة. نعم، والله أعلم. أظن نكتفي بهذا، ممكن يكون أحد عنده شيء ولا خلاص؟ عشان الإنسان إذا واحد يريد يجدد وضوءه أو فضلون للضيافة يعني. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.